الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد. وبعد، هذه خلال 153 بعد 100 في يوم الحجة لعام 1000، ونتناول فيها مختارات من كتاب الجواب المقابر ابن هادي، وهي لكتابة. نعم،
والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربيع بن هادي حفظه الله تعالى سفر إلى القبر،
يعني شيخ ينتقي. نعم،
قال شيخ الإسلام ربيع المساجد أو السفر إلى مجرد إن لم يلزمه الوفاء بنذره بقرى لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم،
أو السفر قبر النبي، أو
الوفاء بنذره باتفاقية.
والسبب
صلى الله عليه وسلم،
والنبي قال دع الله فليطيعه من نظر، باتفاق العلماء سفر إلى المساجد الثلاثة لو نظر ثلاثة، لو نظر السفر إلى غير مساجد إلى مجرد قبر يذهب إلى قبر أي الفلاني، ماذا على أن هذا غير ما يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز السفر إلى غير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال مساجد المسجد الحرام مسجد هذا، إذن يكون السفر إلى ذلك نظر مشروعا. لكن مثلا لو عجز عن المسجد من المسجد الحرام عن المسجد الأقصى فتمكن منه، لكن لا يجوز، لكن الأعلى يجزي ولا سرع السفر إليه، هذا أنه يذهب إلى مسجد الشيخ ابن مسعود فهذا غير مشروع، لأنه ليس طيب. لو نظر أن يذهب هذا من الطاعة، فقبر نبينا ما يكون تابع قل دليل على أن الرحل إلى القبر غير مشروع بنذر أو بغير نذر، لأنه لو كان بغير نذر مشروعا ضابطه الطاعة والمشروع. فلو نظر فإنه لا يأتي مرسى مطروح بدون نذر، شرط أنك لا تشد رحال إلى بقى، لكن لو كان لشيخ مثلا شيخ فإنه لا يجوز مطروح لو أنت قصدت البقى. طب لو قصدت وليس هذا من سفر المشروع يكون مباحا، يبقى من ثلاثة فممنوع، لأن النبي جعل الشد مسجد هذا المسجد الحرام والمسجد الأقصى. كان أنه يشد الرحل إلى درس علم فليس ذلك قبر الصالح، الباب أولى قبر الصالح باتفاقه. طيب،
هذا السفر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الأقصى، كان طاعة.
يبقى قصدنا في مطروح أو شيء من هذا يقصد الشيخ، يقصد الاعتكاف، ليس المسجد هناك بقعة شد لي الرحال على. طيب مسجد قباء النبي كان من غير شد رحل يأتي، إذا كان في المدينة هذا من كان في المدينة لا حرج، لكن أن يشد الرحل ويقول كان النبي يأتي مسجد من أين الرحل. نعم،
بأن من نذر السفر إلى المدينة مقصوده الصلاة في مسجد رسول الله، وإن كان مقصوده مجرد زيارة في المسجد لم يفي بنذر
إلى المدينة، نذر السفر إلى المسجد، لكن المدينة قابوك على إلى المسجد، لكن المدينة فقط يعني نروح. نعم، هو الصلاة ليس لأن ليس طاعة كسفر سيرجو بقعتها، ما في مشكلة ما تروح كما قلنا لا سيرجو بقعتها، مش مشكلة نظر سفر المدينة. نعم،
لأن المطي إلا إلى ثلاثة مساجد، إسماعيل بن إسحاق في المبسوط وغيرهما من كتب أصحاب مالك، كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إن المسجد لا يؤتى إلا للصلاة النبوية، فإن كان قصده وإن قصد شيئا آخر مثل أحد لم يفي بنذره.
نعم، شهداء أحد. نعم، لأن
المساجد الثلاثة وهذا الذي
الضابط إذا نظر مشروعا، المشروع المطلوب للشرع، وما المطلوب شرع أو ما استحبه شرع.
مالك وغيره ما قال بخلافه بل كلامهم
إجماع. يبقى إذن محمد ابن عبد الوهاب يقول هذا كله من باب التنفير رحمه الله تعالى. وقال أبو زرع علامة الوقوع في ماذا؟ الوقوع في أهل الآثار. اكتفي بهذا القدر ونبقى أن يبارك في حفيدنا عبد الله ونجعله مباركا ونجعله صالحا لدكم جميعا ولدي. نعم
كان إلى القبر. قال شيخ الإسلام ثقة على أنه ليس أحد من أئمة المسلمين قال إن وإن كان قال.
يبقى إذن ما الاتفاق قال إجماع أيضا. قال من قبل وهذا الذي أحدا من أئمة المسلمين قال على موافقة. هنا أيضا قال على أنه ليس مستحبا أئمة المسلمين قال إن السفر إليه
وإن كان قاله بعض المسلمين. وأما الأئمة المجتهدين
بعض الأتباع فهو ممكن يعني
ظهر هذا منهم وليس من العلماء الكبار
من بعض الأتباع لكن ليس من بعض.
وأما الأئمة المجتهدون فما من إلى هذا كان قولا ثالثا في فيبين لصاحبه أن هذا السنة ولإجماع الصحابة في خلافة أبي بكر الصديق.
فدل هذا على أن القول الخارج ولو قال به بعض الأتباع. إذا يا إخوان دائما نحن اتفاق من السلف وعلى شيء ما ثم بعد ما نقل اتفاق اتفق قولهم فإن قوله يكون خطأ بعد إجماع مردود صحيح أن هذا القول خطأ مخالف للسنة.
فإن الصحابة رضوان الله من الصديق وعمر وعثمان علي عصرهم لم يسافر أحد منهم إلى قبر نبي ولا رجل صالح. وقبر الخليل عليه السلام
إلى قبر نبي ما يعرف قبر نبي على وجه الجزم مشهور بين الناس. نعم ولا رجل صالح. الصحابة ما شدوا الرحال إلى شيء من ذلك. نعم
وقبر الخليل بالشام لم يسافر إليه أحد من الصحابة
إلا قبر الخليل لكن على خلاف أيضا. هذا على خلاف. نعم
وكانوا يأتون
شوف كلام العلماء في قبر الخليل مجزوم به.
وكانوا يأتون البيت المقدس فيصلون فيه ولا يذهبون إلى قبر الخليل عليه السلام ولم يكن ظاهرا بل كان في البناء الذي بناه سليمان بن داود عليهما السلام. ولا كان قبر يوسف الصديق يعرف ولكن أظهر ذلك بعد أكثر من 300 سنة من الهجرة. ولهذا وقع فيه نزاع فكثير من أهل العلم ينكره ونقل ذلك عن مالك وغيره لأن الصحابة لم يكونوا يزورونه فيعرف.
نعم إذن هنا الاتفاق على أنه لا يشد الرحال إلى زيارة قبر ولو كان قبر نبي أو كان قبر صالح. لماذا؟ لعدم ورود ذلك عن الصحابة رضوان الله عليه رضي الله عنه وقد اتفقوا على ذلك. والقول بخلاف هذا قول خطأ ومردود مخالف للسنة ولإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. طيب يبقى أي قول يقول بأنه يجوز شد الرحال إلى زيارة حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قول مردود لأن هذا لا يعرف في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف بغيرهم. ودل هذا أيضا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن القول أو إحداث قول بعد عصر اتفاق وإجماع لا عبرة به ولا يعتد به. أي قول يحدث بعد اتفاق وإجماع فلا عبرة به. نعم نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في جامع المسائل فالصحيح أن قبر خليل الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال شيخ الإسلام في جامع المسائل القبر المتفق عليه وقبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وقبر الخليل فيه نزاع لكن الصحيح الذي عليه الجمهور أنه قبره.
نعم إذن في نزاع أما قبر الذي ما في نزاع وقبر النبي صلى الله عليه وسلم. الصوفية طبعا غلاة يقول من حكمة الله سبحانه وتعالى في معرفة قبر النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا ينتفع منه الصحابة فقط، إنما تنتفع منه الأمة كلها. فلما كان انتفاع الأمة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم حاصلا بالنبي، فعل أمة بالنبي صلى الله عليه وسلم يكون حاصلا في سائر العصور، فكانت معرفة القبر. من هنا من أتى النبي صلى الله عليه وسلم في قبره فطلب منه الاستغفار يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على أن النبي تنتفع الأمة كلها به، الأمة كلها تنتفع بالنبي، من كان في حياة النبي ومن كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة ماذا تنتفع به، تنتفع به. وهذا تعليل عليل، هذا تعليل عليل. قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر معروف، لكن الحمد لله ليس بارزا، ليس بارزا. والنبي قد قال اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد، وقد حفظ الله عز وجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم من أن يعبد. أما من يذهب عند المسجد ويعبد الرسول هذا عابد للرسول، هذا مو عابد للقبر، هذا ما اتخذ القبر عيدا، إنما هو عابد للرسول. ولا فرق أن يكون هناك في المسجد وبين أن يكون في بيته. أما القبر نفسه يتخذ وثنا فيطاف حوله ويذبح عنده وينظر له وإلى آخره. فالحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم حفظ قبره من أن يكون كذلك، ولهذا أحيط بجذر عديدة حتى لا يستطيع أحد أن يصل إلى هذا القبر، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. طيب عدا قبر النبي معروف، يقولون قبر إسماعيل في الحجر، ولهذا يقال حجر إسماعيل ولا يعرف هذا، إنما هذه تسمية عوام، وإنما هو حجر الكعبة ولا يقال حجر إسماعيل، بل قال بعضهم مئات الأنبياء قد دفن في هذا المكان، وكل هذا لا دليل عليه. كذلك قبر الخليل إبراهيم عليه السلام فقد وقع في ذلك نزاع، وقع في ذلك نزاع. نعم
شيخ ابن باز،
نعم ابن باز قال ها
قال علامة ابن باز رحمه الله تعالى في فتاوى نور على الضرب: أما نبي الله يونس عليه الصلاة والسلام فلا يعرف قبره، وليس لهذا صحة، بل جميع قبور الأنبياء لا تعرف ما عدا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه معلوم في بيته في المدينة عليه الصلاة والسلام.
في بيته ليس في المسجد، النبي صلى الله عليه وسلم في بيته منذ أن دفن وقبر وفي بيت عائشة. نعم.
وهكذا قبر الخليل إبراهيم معروف في المغارة هناك في الخليل في فلسطين، وأما سواهما فقد بيّن أهل العلم أنها لا تعلم قبورهم.
نعم، لكن شيخ الإسلام ما قال هذا عن الجمهور، لكن قال في نزاع. نعم
شيخ الإسلام لموضع آخر شفنا.
نعم
يقول: وكذلك في مجموع الفتاوى، وكذلك قبر إبراهيم الخليل لما فتح المسلمون البلاد كان عليه السور السليماني، ولا يدخل عليه أحد ولا يصلي أحد عنده، بل كان يصلي المسلمون بقرية الخليل بمسجد هناك، وكان الأمر على ذلك على عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم، إلى أن نقب ذلك السور، ثم جعل فيه باب، ويقال إن النصارى هم نقبوه وجعلوه كنيسة، ثم لما أخذ المسلمون منهم البلاد جعل ذلك مسجدا، ولهذا كان العلماء الصالحون من المسلمين لا يصلون في ذلك المكان. هذا إذا كان القبر صحيحا، فكيف وعامة القبور المنسوبة إلى الأنبياء كذب، مثل القبر الذي يقال إنه قبر نوح فإنه كذب لا ريب فيه، وإنما أظهره الجهال من مدة قريبة، وكذلك قبر غيره.
تمام. أيها عبد الرحمن، من قال إيه؟ تمام. الثلاثة دي إيه؟ في ماذا؟ تقول غير مشروع؟ هذا غير مشروع. طيب تمام. نعم لا، الإباحة مردود، أما والجواز مردود، أما الكراهة يقال بالكراهة أو التحريم، لأن النبي نهى، النبي نهى، والنهي لا يتعدى الكراهة أو التحريم. أما إباحة أما جواز فلا دليل عليه. إذا كان سيسافر إلى غير هذه المساجد ولهذا اتفقوا على أنه لا يفي بنذر. ليه؟ لأنه ليس مشروعا، لأن شرط في النذر أن يكون مشروعا. طيب الذي ليس مشروعا هذا لن يكون إلا إما على وجه التحريم أو على وجه الكراه. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: فهذا القول لو قاله نصف المسلمين لكان لم يحكم أفعاله من الأقوال في مسائل النزاع.
طب اقرأ كلام شيخ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وبكل حال فهذا القول لو قاله نصف المسلمين لكان له حكم أمثاله، لكان له حكم أمثاله من الأقوال في مسائل النزاع. فأما أن يجعل هو الدين، فأما أن يجعل هو الدين الحق وتستحل عقوبة من خالفه أو يقال بكفره، فهذا خلاف إجماع المسلمين وخلاف ما
طبعا مثل هذه المسائل إخواني، وشد الرحال إلى القبور وغير ذلك، المسائل التي كان قد ابتلي بها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فكانت من المسائل المشهورة وقد سجن بسبب ذلك. كذلك مسألة الطلاق مشهورة، هذه مسألة الطلاق ووقوع الطلاق البدعي وعدم وقوع الطلاق البدعي، مسألة شد الرحال إلى القبور وإلى كذا، هذه المسائل التي اشتد النزاع فيها مع شيخ الإسلام، وقامت عليه وقام عليه كثير من العلماء وكثير من الناس في ذلك، وسجد بسبب هذا. ولكن الحمد لله لم يبالي شيخ الإسلام بهؤلاء جميعا. نعم.
وبكل حال فهذا القول لو قاله نصف المسلمين لكان له حكم أمثاله من الأقوال في مسائل النزاع. فأما أن يجعل هو الدين الحق وتستحل عقوبة من خالفه أو يقال بكفره، فهذا خلاف إجماع المسلمين وخلاف ما جاء به الكتاب والسنة. فإن كان المخالف للرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة يكفر، فالذي خالف سنته وإجماع الصحابة وعلماء أمته فهو الكافر، ونحن لا نكفر أحدا من المسلمين بالخطأ.
طبعا فهو الكافر إذا ظهر له الإجماع وكان إجماعا قطعيا. يعني هذا من شيخ سام في بيان حكم منكر الإجماع، فالذي خالف سنته وإجماع الصحابة وعلماء أمته فهو الكافر، هذا إذا قامت حجة عليه ومع ذلك لم يلتزم هذا ورده مع كونه إجماعا قطعيا، أو سنة ثابتة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة ثابتة ظاهرة فرد ذلك، فإنه يكون كافرا. لكن بخلاف من يرد ذلك بالتأويل أو شيء فإنه يكون ضالا، إذا لم يكن التأويل سائغا فإنه يكون ضالا. نعم.
ونحن لا نكفر أحدا من المسلمين بالخطأ لا في هذه المسائل ولا في غيرها، ولكن إن قدر تكفير المخطئ فمن خالف الكتاب والسنة والإجماع.
يبقى هنا خطأ، ونحن نكفر أحدا من المسلمين بالخطأ، يعني أن يكون القول هو مخطئ فيه، يعني قصد الحق فيه وكذا ولكنه أخطأ، ولكن إن قدر.
ولكن إن قدر تكفير المخطئ فمن خالف الكتاب والسنة والإجماع إجماع الصحابة والعلماء أولى بالكفر ممن وافق الكتاب والسنة والصحابة وسلف الأمة وأئمتها. فأئمة المسلمين فرقوا بين ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وبين ما نهى عنه في هذا وغيره، فما أمر به فهو عبادة وطاعة وقربة، وما نهى عنه بخلاف ذلك بل قد يكون شركا كما يفعله أهل الضلال من المشركين وأهل الكتاب، ومن ضاهاهم حيث يتخذون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين ويصلون إليها وينذرون لها ويحجون إليها.
إيه نعم، ومن فعل ذلك ينذرون لها ويحجون إليها، فمن فعل ذلك كفر بعد إقامة الحجة عليه فإنه يكفر. نعم.
قال شيخ ربيع حفظه الله تعالى: من أنكر هذا السفر فهو كافر. قال شيخ الإسلام: فمن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى في مسجده وصلى في مسجد
القباء. النقد الماضي: وبكل حال فهذا القول لو قاله نصف المسلمين. هات الأصل، هات الأصل عشان نعرف القول هذا، هات الأصل. نعم.
فمن سافر إلى المسجد الحرام أو المسجد الأقصى أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فصلى في مسجده وصلى في مسجد قباء وزار القبور كما مضت به سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي عمل العمل الصالح.
يكون شد رحله إلى ماذا؟ إلى المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى. فإذا أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد ذلك أتى القبور، أتى القبور، أتى البقيع فزار، وأتى مسجد قباء وكذا، وأتى شهداء أحد. فهذا إن شاء الله قد فعل مشروعا وليس بمخالف، وليس بمخالف. ليه؟ لأنه جعل هذا تبعا، فمن كان في مدينة رسول الله وقد صلى في المسجد ثم أتى البقيع فزار البقيع فهو من جملة زيارة القبور، فزوره فإن تذكر آخرة، وكذلك شهداء أحد، فإذا أتاه وبهذا القصد، بقصد الاتعاظ والاعتبار، وكذلك أتى قباء للصلاة فيها للفضل، فهذا قد فعل مشروعا. أما أن يشد الرحل من بلده إلى هذا فبالاتفاق ليس هذا مستحبا، وهذا يرد على من يقول بأن هذا من المستحب وهذا من الدين، بل جعلوا بناء المساجد على القبور هذا من المستحبات كما يقول علي الجمعة وكذا. ونتحدى واحد من هؤلاء يأتي، لا نقول بمستحب، قولي أن يقول مستحب أو مباح، نريد أن يأتوا بإمام من أئمة المسلمين يقول بأن بناء المساجد على القبور مباح، وبأن شد الرحال إلى غير هذه المساجد مباح، ويكونون من الأئمة الكبار لا من الأتباع اللي أمثال هؤلاء أصلا، شافعي حنفي مالكي وهو أشعري صوفي، فيكون منتسبا للإمام في الفروع ويكون مخالفا للإمام في ماذا؟ في الأصول. ها يبقى المطلوب هم يقولون باستحباب بناء المساجد على القبور، نحن نريد إماما واحدا من الأئمة المتبوعين يقول بأن بناء المساجد على القبور مباح، وبأن قصد هذه المساجد مباح، إنما الإجماع منقول على النهي عن ذلك، إنما الخلاف في مسألة واحدة، ما هي؟
حكم الصلاة،
مسألة الصلاة تبطل أو لا تبطل، وليس تستحب أو لا تستحب، لا. نعم،
موجود الأصل شفنا في
نعم
مجموع الفتاوى وتكلم عن الفرق من الزيارة الشرعية والزيارة البدعية. قال: وكان يقدم في خلافة أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أمداد اليمن الذين فتحوا الشام والعراق، وهم الذين قال الله فيهم
أعطيه السماع يقرأ.
قال شيخنا: قال إن السفر إليها، يعني إن السفر إليها كلام مبطور يا شيخ، كلام مبطور،
ها
كلام مبطور
قبلها وبكل حال اعطيه السماعة،
كلام مبطور،
ها
كلام مبطور،
نعم.
بداية الكلام في مجموع الفتاوى قال: فالطوائف متفقة على أنه ليس مستحبا أي زيارة قبور الأنبياء، وما علمت أحدا من أئمة المسلمين.
لا احنا عندنا وبكل حال في هذا القول لو قاله نصف المسلمين
قبلها شيخنا. قال: وما علمت أحدا من أئمة المسلمين قال إن السفر إليها مستحب، وإن كان قاله بعض الأتباع فهو ممكن. وأما الأئمة
هذا سبق يا أحمد، هذا سبق نقل الثاني،
ما هو ده بناء عليه.
طب انا عايز طب قبل سطر وبكل
هو السفر مستحب
لا قبل السطر وبكل حال،
قبل وبكل حال هو اللي الشيخ احمد كان بيقراه
ويصلون اللي هو لهذا وقع في نزاع.
قال: ولم يكن احد من الصحابه يسافر الى المدينه لاجل قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل كانوا ياتون فيصلون في مسجده ويسلمون عليه في الصلاة، ويسلم من يسلم عنده دخوله المسجد والخروج منه، وهو مدفون في حجرة عائشة رضي الله عنها، فلا يدخلون الحجرة ولا يقفون خارجا عنها في المسجد عند السور، وكان يقدم في خلافة أبي بكر وعمر أمداد اليمن الذين فتحوا الشام والعراق، وهم الذين قال الله فيهم: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويصلون في مسجده كما ذكرنا. ولم يكن أحد يذهب إلى القبر ولا يدخل الحجرة ولا يقوم خارجها في المسجد، بل السلام عليه من خارج الحجرة، وعمدة مالك وغيره فيه على فعل ابن عمر رضي الله عنهما. وبكل حال فهذا القول لو قاله نصف المسلمين، اللي هو الاستحباب يا شيخ اللي ذكرنا سابقا.
نعم. طيب، قال رحمه الله:
قال: ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. وأما من قصد
يعني السفر، أنكر هذا السفر، السفر إلى المساجد الثلاثة. نعم.
ومن أنكر هذا السفر فهو كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل.
يعني يعلم السنة، فإن أنكر السنة وإلا قتل. نعم.
وأما من قصد السفر لمجرد زيارة القبر ولم يقصد الصلاة في مسجده، وسافر إلى مدينته فلم يصل في مسجده صلى الله عليه وسلم ولا سلم عليه في الصلاة، بل أتى القبر ثم رجع، فهذا مبتدع ضال مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع أصحابه ولعلماء أمته.
نعم، يبقى إذن القول بهذا مخالف الإجماع وصاحبه مبتدع ضال. من يا أخواني؟ الذي يشد الرحلة إلى القبر فيأتي القبر ثم يعود، فلا يقصد صلاة مسجده. نعم.
وهو الذي ذكر فيه القولان، أحدهما أنه محرم، والثاني أنه لا شيء عليه ولا أجر له.
وهذا طبعا باطل. نعم.
والذي يفعله علماء المسلمين هو الزيارة الشرعية، يصلون في مسجده صلى الله عليه وسلم ويسلمون عليه في الدخول للمسجد وفي الصلاة، وهذا مشروع باتفاق المسلمين.
نعم، إذا دخل المسجد صلى، هذه السنة في كل مسجد، وفي الصلاة هذا في كل مسجد. ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يعمدون إلى القبر حال دخولهم وحال خروجهم كل صلاة، إنما كانوا يكتفون بالصلاة عليه في الصلاة. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وهم أحرص على الخير. لو كان هذا مشروعا لكان الصحابة يأتون كلما دخلوا وكلما خرجوا، بل كانت عائشة تأتي رضوان الله عليه، ولهذا ينسبون أيضا إلى عائشة زيارة المقابر. كان أولى مقبرة تزور عائشة مقبرة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: من قال يشرع السفر إلى زيارة القبر دون المسجد فليأتي بالنقل الصحيح عن السلف. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سنه لهم في الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى قبره، فكيف يقصدون أن يسافروا إليه أو يقصدون بالسفر إليه دون الصلاة في المسجد؟ ومن قال إن هذا مستحب فلينقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين، ثم إذا نقله يكون قائله قد خالف أقوال العلماء، كما خالف فاعله فعل الأمة وخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع أصحابه وعلماء أمته.
فإذا كانوا بعد السفر مسجد يفعلون ما سنه لهم في الصلاة والسلام عليه ولذهبون إلى قبره، فكيف يقصدون أن يسافروا إليه؟ فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجد يفعلون ما سنه له في الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى القبر، فكيف يقصدون أن يسافروا إليه أو يقصدون بالسفر إليه دون الصلاة في المسجد؟ ومن قال إن هذا مستحب فلينقل ذلك عن إمام من أئمة المسلمين، اللي هو السفر إلى المسجد دون الصلاة، إلى القبر دون الصلاة، ثم إذا نقله يكون قائله قد خالف أقوال. يعني حتى لو نقله عن أحد فوقه المردود. فدل هذا على أن أي قول يقع بعد اتفاق فهو يا إخواني مردود، وهذا الذي ندندن عليه دائما. هذا ليس من قبيل الخلاف المعتبر، هذا من قبيل المخالفة، هذا خالف ما عليه الأمة. طيب، لكن ما تفسير كلام شيخ الإسلام هنا؟ فإذا كانوا بعد الصفر إلى مسجده يفعلون ما سنه لهم في الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى قبره، فكيف يقصدون؟ يقصد إيه؟ يقصد الصلاة والسلام عليه في الصلاة؟ يقول ولا يذهبون إلى قبره إذا كانوا يفعلون ذلك، فكيف يقصدون أن يسافروا إليه؟ إيه معنى كلام شيخ الإسلام هذا يا إخوان؟ هذا كلام مشكل هذا.
يعني كلما دخلوا وخرجوا،
كلما دخلوا لم يقل يقول فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سنه لهم في الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى قبره. الدخول والخروج يعني، فإذا كان بعد الصلاة يفعلون ما سنوا لهم في الصلاة والسلام، يعني يكتبون بالصلاة عليه في السلام والصلاة في الصلاة. ها تشهد في الصلاة يعني، ها ها احنا خلاص وصلنا المسجد وكنا نقصد المسجد وسافرنا الى المسجد، فاذا كانوا بعد السفر الى المسجد يفعلون ما سنه لهم في الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون الى القبر، يعني ان هذا من فعله. ها نعم، يعني اذا الدعاء ان دخول المسجد والصلاة وكذا ولا يأتون الى القبر. الا كيف احنا بنقول اذا اتى القبر بعد، اذا اتى بعد الصلاة فإن هذا مشروع؟ هم يقول ولا يذهبون إلى القبر بعد ماذا؟ بعد ما يفعلون ما سنوا لهم في الصلاة والسلام عليه. ها يا عبد الرحمن، نعم إذا كانوا في المدينة لكن هو قال ما قال سلموا عليه، قال يفعلون ما سنه لهم في الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى القبر. فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سنه لهم في الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى القبر، هذا يحمل على الدخول. ها هذا الكلام اللي قبله، لأنه هذا محتمل أمرين. الأمر الأول فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده، فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سنوا له في الصلاة والسلام عليه ويكتفون بذلك ولا يذهبون إلى القبر، يعني إلى القبر الموجود في الحجرة فيدخلون إليه، فما كانوا يفعلون ذلك إنما يكتفون بالسلام فقط عليه، فكيف يكون من يقصدون أن يسافروا إلى القبر وهم أصلا في المسجد ما يأتون القبر، إنما يكتفون فقط اللي هو القبر الذي في الغرفة، إنما يكتفون فقط بالصلاة والسلام عليه. هذا احتمال. احتمال آخر أنه يكون ماذا، إذا كان قدموا من سفر وهم يدخلون يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلون ولا يأتون القبر بعد ذلك، لا يأتون إلى القبر إنما يسلمون حال الدخول.
يقول قبلها شيخنا
قال قبلها
بعد ما تكلم عن تحريم بناء المساجد على القبور، قال وأما إذا قدر أن من أتى المسجد فلم يصلي فيه ولكن أتى القبر ثم رجع، فهذا هو الذي أنكره الأئمة كمالك وغيره، وليس هذا مستحبا عند أحد من العلماء، وهو محل النزاع هل هو حرام أو مباح. وما علمنا أحد من علماء المسلمين استحب مثل هذا، بل أنكروا إذا كان مقصوده بالسفر مجرد القبر من غير أن يقصد الصلاة في المسجد، وجعلوا هذا من السفر المنهي عنه، ولا كان أحد من السلف يفعل هذا، بل كان الصحابة إذا سافروا إلى مسجده صلوا فيه واجتمعوا بخلفائه مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي يسلمون عليه ويصلون عليه في الصلاة، ويفعل ذلك من يفعله منهم عند دخول المسجد والخروج منه.
قبلها ها العبارة الأخيرة تقول
قال
بعد اجتماعهم ولم يكونوا
ويسلمون عليه ويصلون عليه في الصلاة،
نعم،
ويفعل ذلك من يفعله منهم عند دخول المسجد والخروج منه، ولم يكونوا يذهبون إلى القبر، وهذا متواتر عنهم، لا يقدر أحد أن ينقل عنهم أو عن واحد منهم أنه كان إذا صلى خلف الخلفاء الراشدين يذهب في ذلك الوقت أو غيره يقف عند الحجرة خارجا منها، وأما دخول الحجرة فلم يكن يمكنهم. فإذا كانوا هذا أول العبارة، فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجده يفعلون ما سنه لهم في الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى قبره، فكيف يقصدون أن يسافروا إليه؟
نعم، طبعا ما سبق ما فيش فيه إشكال، لأن لم يكن عن سفر، إنما ما كان الخلفاء إذا اجتمعوا في المسجد أو كذا والصحابة يأتون القبر، إنما كانوا يكتفون وهم يدخلون إلى المسجد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في الصلاة، ولم يأتي أحد القبر، هذا لا إشكال. طيب فإذا كانوا ها
قال
فإذا كانوا بعد السفر
إلى مسجده يفعلون ما سنه لهم في الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى قبره فكيف يقصدون أن يسافروا إليه.
نعم، يبقى لعل المراد منه كما قلنا بأنه الإتيان إلى القبر الذي في بيت عائشة رضي الله عنها، فما كانوا يأتون إليه. طيب القادم من سفر، وإنما كان ماذا؟ كان يأتي فيسلم ولا يدخل إلى القبر، ثم أو يكون المراد أنهم يكتفون حال الدخول بالسلام عليه صلى الله عليه وسلم، يأتون إلى القبر السلام عليك يا رسول الله، ولا يعودون إلى القبر بعد ذلك، وإنما يكتفون بالدخول. على كل حال المشروع كالآتي لمن قدم من السفر: أولا أن يكون قصده المسجد وليس قصده القبر. الأمر الثاني أنه إذا دخل المسجد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره وهو داخل فلا يعود فيأتي القبر بعد ذلك. ثلاثة، إذا كان لم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل وقت الصلاة وصلى وأتى القبر بعد ذلك وسلم لا بأس، هذا قادم من سفر. أما أن أنه يكون في المدينة ويأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى ولو لم يكن بسفر، لم يكن هذا من هدي الصحابة رضوان الله عليهم. طيب، أو كان عن سفر، كان مسافرا ولكنه يأتي قبر النبي كل صلاة فيسلم، أيضا لم يكن هذا من هديه. يبقى ماذا؟ يبقى المسافر إذا دخل فسلم، أو إذا دخل فوجد الصلاة فصلى ثم أتى فسلم، فقط هذا الذي يشرع ولا يشرع ما عداه. هذا وهو خارج بيت عائشة رضي الله عنها. أما الدخول إلى بيت عائشة فلم تكن عائشة أصلا تدخل على القبور تسلم، فضلا أن يدخل أحد من الصحابة ويطلب ذلك أو يمكن من ذلك، هذا في زمان عائشة. أما بعد زمان عائشة رضي الله عنها فقد أغلقت حجرتها رضي الله عنها، ولم يدخل أحد إلى القبور، وإلى اليوم لم يدخل أحد القبور. لا تظن أن الباب لما يفتح كده وناس تدخل أنهم دخلوا القبر، لا، ده هذا ممر داخل ممر داخل ممر، عد بقى الجدران. في زمان ابن القيم كان ثلاثة الجدران، اليوم كم جدار؟ جدار داخل جدار داخل جدار، وهذا كله من أجل لأن الله استجاب لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، وقال: صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقال: إن لله ملائكة يبلغني من أمتي السلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فلا حاجة لنا في الحمد لله. طب اللي هناك ويشرك، لأن دي شبهة صوفية يقولون، فدل هذا اللهم لا تجعل القبر وثنا يعبد على أن ما يفعل عند القبر ليس عبادة، وإلا ما يكون الله استجاب لنبيه. نقول: ما يفعل عند إيه؟ قالوا: ما يفعل عند قبر. نقول: أين قبره؟ إنما يفعل هذا في مسجده ليس في قبره، قبره في بيت عائشة، في أحد يفعل شيء عند قبره ونقول ليس هذا عبادة؟ إنما يفعل هذا فين؟ في المسجد. فيشرك من يشرك وهو في المسجد، ويكون حكمه حكم من أشرك وهو في بلده، وليس أن القبر اتخذ وثنا، اللهم لا تجعل قبري وثنا يا رب. وقبر النبي لن يكون وثنا إلى يوم القيامة إن شاء الله. ولهذا في ضمن هذا أستحضر فائدة، أن الله عز وجل لن يسلط على هذه البلد وكذا من يحكمها فيكون قبوريا صوفيا عربيدا يرى التقرب بذاب القبر وطلب الاستغفار فيهدم كل هذه الأسوار ويبرز قبر رسول الله، لن يكون هذا مسلطا على هذه البلد في حكمها. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى:
ارفع صوتك يا ذوي الغرفة داخلها. امال ايه؟ لمن قدم من سفر. طيب ما فيش اشكال، احنا قلنا لمن قدم من سفر ما في مشكلة. عن ماذا؟ اي نعم، هذا يرد عن ابن عمر رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف. نعم، هات كده، ها اعطيه. من اللي سنه؟ نعم، ما سنه لهم في الصلاة والسلام عليه ولا يذهبون إلى القبر يحمل عليه. لو على الصلاة ما يقيد بالسفر، لو على الصلاة في الصلاة ما يقيد بالسفر، لأن هذا كان الحال حضرا وسفرا، فلابد أن تكون هناك حالة في حال السفر، حالة في حال السفر. لكن كلام الشيخ مجمل هنا، لكن نقول إما أنه يحمل على القبر ذاته فلم يكونوا يدخلون إلى قبره، وإما أنه يحمل على ماذا؟ على أنهم إذا سلموا عليه من قدم حال سفره ما كان يعاود الاتيان إلى القبر، إنما لو أنه الصلاة في الصلاة والسلام عليه هذا لا يلزم أنه سفر، هذا في الحضر كذلك. نعم
شيخنا صرح قبلها في مسألة الحجرة ذاتها.
نعم
يقول وهذا متواتر عنهم لا يقدر. نعم. يقول وهذا متواتر عنهم لا يقدر أحد أن ينقل عنهم أو عن واحد منهم أنه كان إذا صلى خلف الخلفاء الراشدين يذهب في ذلك الوقت أو غيره يقف عند الحجرة خارجا منها، وأما دخول الحجرة فلم يكن يمكنهم.
أيوة لكن الأولى يقف عند الحجرة أو عند كذا، هذا في من هو في الحضر، يعني هم في المدينة، لكن هذه الحالة أخرى. فإذا كانوا بعد السفر إلى مسجد يبقى حالة مسافر، فلا يمكن أن يكون هذا المراد الصلاة والسلام عليه في الصلاة فقط، لأن هذا لا فرق بين المسافر وغيره. فيبقى أن يكون للمسافر حال، الحالة هذه إيه؟ أنه سمح له أن يأتي فيسلم لفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وإن كان قالوا أن هذا لم يرد عن غير من الصحابة، لكن قد يقال بأنه لا يعمل مخالف وما أنكر يعني عليه. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى ليس في العلماء من أمر بالسفر لمجرد زيارة القبور. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما من يعرف ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم وما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم فهؤلاء كلهم ليس فيهم من أمر بالسفر لمجرد زيارة قبر لا نبي ولا غير نبي، بل صرح أكبرهم بتحريم مثل هذا السفر من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم.
نعم بل صرح أكبرهم بتحريم مثل هذا السفر من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم، وهذا الأقرب، هذا أقرب، لا كما يقول من قال بالإباحة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى
يبقى هنا تصريح بماذا؟ فهؤلاء كلهم ليس فيه من أمر بالسفر لمجرد زيارة القبر، لا النبي ولا غير النبي، بل صرح أكابرهم بتحريم مثل هذا السفر من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى العاصي بسفره ليس له أن يقصر الصلاة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وتنازع حينئذ في من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل يقصر الصلاة على قولين كما ذكر في جواب الفتية، وبعضهم فرق بين قبور الأنبياء وغيرهم وقال إن السفر لمجرد زيارة القبور محرم كما هو مذهب مالك وأصحابه وقول المتقدمين من أصحاب الشافعي وأحمد، فهؤلاء عندهم أن العاصي بسفره لا يقصر الصلاة، فعلى قولهم لا تقصر الصلاة، لكن الذين يسافرون لا يعلمون أن هذا محرم، ومن علم أنه محرم لم يفعله، فإنه لا غرض لمسلم أن يتقرب إلى الله بالمحرم، وحينئذ فسفرهم الذي لم يعلموا أنه محرم إذا قصروا فيه الصلاة كان ذلك جائزا ولا إعادة عليهم، كما لو سافر الرجل لطلب العلم أو سماع الحديث من شخص فوجده كذابا أو جاهلا فإن قصر الصلاة.
وحينئذ فسفرهم الذي لم يعلموا أنه محرم
وحينئذ فسفرهم الذي لم يعلموا أنه محرم إذا قصروا فيه الصلاة كان ذلك جائزا ولا إعادة عليهم، كما لو سافر الرجل لطلب العلم أو سماع الحديث من شخص فوجده كذابا أو جاهلا فإن قصر الصلاة في مثل هذا السفر جائز. وقد ذكر أصحاب أحمد في السفر إلى زيارة قبور الأنبياء والصالحين هل تقصر فيها الصلاة أربعة أقوال.
يعنينا من هذا ماذا؟ يعنينا أنهم إذا كانوا تنازعوا في ذلك فهم لم يتنازعوا في كونه عاصيا، وبالتالي هل يقصر الصلاة أم لا على اعتبار مسألة قصر الصلاة العاصي، وقد تنازعوا فيها. والصحيح أن الصلاة صحيحة لأن الانفكاك الجهة فالمعصية شيء والصلاة شيء من جهة صحتها، لكن على كل الذي نستفيده ماذا؟ أن هذا السفر منهي عنه، أن هذا السفر منهي عنه، وأنه يدخل في سفر المعصية، ولهذا تنزع في صحة الصلاة. يقول: وتنزع حينئذ في من سفر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، هل يقصر الصلاة على قولين كما ذكر في جواب الفتية، وبعضهم فرق بين قبور الأنبياء وغيرهم، وقال إن السفر لمجرد زيارة القبور محرم كما هو مذهب مالك وأصحابه وقول المتقدمين من أصحاب الشافعي وأحمد، فهؤلاء عندهم أن العاصي بسفره لا يقصر الصلاة. يبقى إذن هذا السفر لمجرد القبر هذا منهي عنه، فإذا كان هذا السفر منهي عنه لأن النبي قال شد الرحال إلى ثلاث مساجد، فكيف بالتبرك بالقبر، وكيف بالطواف حول القبر، وكيف بعبادة صاحب القبر؟ هذا ماذا؟ هذا منه المحرم، ومنه الشرك الأصغر، ومنه الشرك الأكبر. فيفعل عند هذه القبور ما هو شرك أكبر؟ إن دعاه، إن ذبح له، إن نذر. أو ما هو شرك أصغر؟ أو ما هو محرم ولا يمكن أن يكون هذا من المباح أو القربة. فالسلف نهوا عن مجرد السفر شد الرحم ولو لم يكن له مقصد آخر، فكيف إذا انضاف إلى ذلك المقصد الآخر وهو التبرك بأصحاب القبور؟ نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: لأحمد رواية في جواز الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ولهذا تنازع الناس هل يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع اتفاقهم بأنه لا يحلف بشيء من المخلوقات المعظمة كالعرش والكرسي والكعبة والملائكة. فذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى أنه لا يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تنعقد اليمين، كما لا يحلف بشيء من المخلوقات ولا تجب الكفارة على من حلف بشيء من ذلك وحنث. فإنه صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا تحلفوا إلا بالله، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي السنن: من حلف بغير الله فقد أشرك. وعن أحمد رواية أنه يحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، لأنه يجب الإيمان به خصوصا، ويجب ذكره في الشهادتين والأذان، فللإيمان به اختصاص لا يشركه فيه، لا يشركه فيه غيره. وقال ابن عقيل: بل هذا لكونه نبيا، وطرد ذلك في سائر الأنبياء، مع أن الصواب
لا لكونه نبيا هيكون في سائر الأنبياء.
مع أن الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق لا نبي ولا غير نبي، ولا ملك من الملائكة، ولا ملك من الملوك، ولا شيخ من الشيوخ.
أولا، وهذه وقفة شغلوا الأجهزة يلا، وهذه وقفة. أولا، نريد التصريح بالرواية عن أحمد في الحلف لا في انعقاد اليمين، أنه يجوز الحلف، وليس أنه يعامل معاملة في الحنث والتكفير. اثنان، نريد الحكم عليه من جهة الإثبات. واحد، هل ورد الحلف أم لا؟ اثنان، هل هذا ثابت أم لا؟ ثلاثة، ما الجمع بين هذا وبعد عنه من النهج؟ يبقى يلزم الآن ثلاثة أمور: واحد، هل ورد عنه التصريح بالحلف؟ اثنان، هل ثبت هذا؟ ثلاثة، كيف الجمع بينه وبين ما ثبت عنه من النهي عن ذلك؟ فإنه قال رحمه الله هنا، قال: وأحمد، فذهب جمهور العلماء كمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد في أحد قوله إلى أنه لا يحلف بالنبي ولا تنعقد اليمين. فإذا قال هذا وصرح بالحلف، فإن هذا مردود عنه بالرواية التي وافق فيها: واحد، الدليل، اثنان، الجماهير. وهذا الذي يقدم عليه، ولعل خفي عليه الدليل ثم علمه، لكن الرواية المقدمة عند أحمد هي التي وافق فيها الدليل والجمهور، لكن الأول نتحقق هل ورد عن أحمد رحمة الله عليه هذا الأمر أنه صرح بجواز الحالف بالنبي، مش اعتباره إذا حلف الواحد أنه ينعقد بهذا أو ينعقد، إنما هل هو حالف يرد عنه الحالف؟ طيب وما صحة هذا الذي يرد عنه؟ طيب ثلاثة، وما الجمع بينه وبين ما ثبت عنه من النهي؟ فإذا ثبت هذا الأول والثاني فنقول هذا مردود بثالث المقدم عنده، وهو الذي يوافق ماذا الدليل، ولا يكون هناك ولا تعتبر المسألة من مسائل النزاع. ولهذا قول شيخ الإسلام، ولهذا تنازع الناس باعتبار ما قدير ولا باعتبار الاعتداد. والمسألة هذه نكررها تكرارا ومرارا، هو شيخ الإسلام نفسه ذكر من قريب بأنه وإن قاله بعض الأتباع فممكن، وما لم يشهد فلا، إلى أن قال وحينئذ فيبين الصحابة أن هذا القول خطأ مخالف للسنة والإجماع الصحابة. أي قول يخالف الدليل لا يعتد به ولا يعتبر مسائل النزاع، إنما مسائل النزاع والخلاف هي المسائل التي الخلاف فيها معتبر. فلا يهولنك هذا أنه يورد كلمة فيها خلاف أو اختلف الناس أو تنازع الناس أو كذا أو كذا، لا يعتبر بنزاع لم يستقر في الأمة. فكيف نعتبر خلافا في الحلف بالنبي والنبي يقول لا تحلفوا إلا بالله، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فالرواية المنقولة عن أحمد إما أنه مثلا قد لو صح يتأول مسألة حديث مثلا أفلح وأبي أو مثل هذا، لكن على كل حال لا يعمل بهذا. ولو لم يكن لأحمد رواية أخرى فكيف إذا كانت له رواية أخرى فإنها ترجع إلى هذه. نعم في شيء جاء ها؟
اللجنة الدائمة.
طيب
سورة اللجنة الدائمة للإفتاء، ما قولكم في قول الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لم يتنازع العلماء إلا في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة؟
تمام نفس النقل هذا ها؟
فإن فيه قولين في مذهب أحمد وقد نقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسك المروذي ما يناسب قوله بانعقاد اليمين به، لكن الصحيح أنه لا ينعقد اليمين به فكذلك هذا. وذكر كلام عن شيخ الإسلام في مجموعة
طيب نعم.
السائل أجابت اللجنة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن أئمة الفقهاء في الموضوع في كتابيه المذكورين لا يختلف معناه وإن تنوعت العبارة، وبيانه أن أئمة الفقهاء كمالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله قالوا إن الحلف بغير الله مطلقا منهي عنه سواء كان المحلوف به نبيا أم غيره، ولا ينعقد ذلك يمينا، وهو القول الصحيح عن أحمد رحمه الله.
أيوة وهو القول صحيح.
واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه هو الصواب.
تمام.
والقول الآخر عنه أن الحلف بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجوز وينعقد يمينا، وبعض الحنابلة عمم ذلك في الأنبياء
هو ابن عقيل ها،
وينبني على القول بجواز ذلك وانعقاده جواز الإقسام على الله بالنبي أو الأنبياء، وعليه يخرج حديث توسل الأعمى بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر ابن تيمية أن القول بجواز الحلف بالنبي وانعقاده قول ضعيف شاذ.
تمام. يبقى أمران الآن، قال الصحيح عن أحمد أنه هذا الصحيح عن أحمد رحمة الله عليه. الأمر الثاني الأخير قال
وقد ذكر ابن تيمية
وأن القول بهذا قول ضعيف شاذ. طيب ابن باز يقول لما شيل عن هذا
كذلك قال شيخنا وكذا ما بني عليه من جواز الإقسام على الله به وما يناسبه من التوسل به كذلك.
تمام.
وما قاله شيخ الإسلام هو الصواب وهو قول جمهور أهل العلم وهو مقتضى الأدلة الشرعية والله ولي التوفيق.
بل منقول الإجماع، منقول في ذلك الإجماع. قال الشيخ ابن باز لما سئل عن هذا قال الحلف بالنبي أو غيره من المخلوقات منكر عظيم ومن المحرمات الشركية، ولا يجوز لأحد الحلف إلا بالله وحده. وقد حكى الإمام ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز الحلف بغير الله، وهذا الصحيح الإجماع منقول أنه لا يجوز الحلف بغير الله، هذا إجماع منقول، لا يجوز الحلف بغير الله. يبقى إذن ما ورد عن أحمد الصحيح عن أحمد أنه لا يحلف إلا بالله عز وجل. ثم قال الشيخ ابن باز: وقد صحت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك وأنه من الشرك، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي لفظ آخر: فمن كان حلفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. وخرج أبو داود والترمذي بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغيره فقد كفر وأشرك. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بالأمانة فليس منا. والحديث في هذا الباب كثيرة معلومة. والواجب على جميع المسلمين أن يحلفوا إلا بالله وحده، ولا يجوز لأحد أن يحلف بغير الله كائنا من كان، للأحاديث المذكورة وغيره. ويجب على من اعتاد ذلك أن يحذره وأن ينهى أهله وجلساءه، إلى آخر ما قال. يبقى هنا ابن باز رحمة الله عليه يمنع من ذلك وينقل الإجماع عن ابن عبد البر رحمه الله تعالى.
شيخ الإسلام نقل الإجماع كذلك
قال إيه؟
قال في مجموع الفتاوى: والحلف بالمخلوقات حرام عند الجمهور، وقد حكي إجماع الصحابة على ذلك.
وقد حكي
إجماع الصحابة على ذلك.
نعم.
ونقله الشنقيطي في الأضواء قال: لا تجوز أي اليمين بغير الله بإجماع من يعتد به من أهل العلم.
تمام. يبقى الإجماع منقول فيه، يبقى ما ورد عن أحمد لا يصح، وإن صح فهو مخالف بما صح عنه من النهي، أدى واحد، وبما جاءت النصوص به، أدى اثنان، وبما نقل الإجماع فيه. ولهذا يقول شيخ الإسلام: وإيجاب الكفارة بالحلف بمخلوق وإن كان نبيا قول ضعيف في الغاية، مخالف للأصول والنصوص، مخالف للأصول والنصوص. هذا فين؟ في الأنبياء. واضح؟ لأن أنا ليه قلت هذا؟ لأن البعض بيستدل بهذا النقل على أن المسألة مسألة نزاع في النبي صلى الله عليه وسلم، ليست المسألة مسألة نزاع.
شيخ الإسلام شيخنا نقل نفس الإجماع، نقل الإجماع في نفس النقل الذي معنا.
قال إيه؟
قال: مع أن الصواب الذي عليه عامة علماء المسلمين سلفهم وخلفهم أنه لا يحلف بمخلوق، لا نبي ولا غير نبي، ولا ملك من الملائكة ولا ملك من الملوك ولا شيخ من الشيوخ.
نعم. وهو منقول عن أحمد. نقول هذا كله لو نقل عن أحمد رحمة الله عليه هذا الأمر لما عددناه خلافة، لو نقل عن أحمد لما عددناه خلافة. طيب، الشيخ العثيمين بيتكلم عن الحلف بالنبي، بيقول: لابد قدر الجمع أن نفهم أن الحلف بغير الله شرك، سواء كان بالنبي أو بملك من الملائكة أو بولي من الأولياء أو بالأباء أو بالأمهات أو بالرؤساء أو بالأوطان أو بأي مخلوق كان الحلف بغير ذلك شرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير ذلك فقد كفر وأشرك، ولقول النبي: لا تحلفوا بآبائكم. ثم ذكر إلى دلة إلى أن قلبه، فمن حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم نهيناه عن ذلك لأنه أتى ما هو شرك، ونحن ليس لنا إلا الظاهر فننكر عليه ما ظهر لنا من مخالفته. فإذا ادعى أنه لم يقصد اليمين وإنما جرى ذلك على لسانه، قلنا له: عود لسانك على أن يجري على الحلف بالله عز وجل لا بنبي ولا بغير. طيب، ثم فقط لم يذكر استثناء النبي صلى الله عليه وسلم. تمام يا اخواني. قول عندك ابن قدامة ماذا يقول؟
قال ابن قدامة: فصل. ولا تنعقد اليمين بالحلف مخلوق كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات، ولا تجب الكفارة بالحنس فيها.
هذا نعم.
ولا تجب الكفارة بالحنس فيها.
هذا أعد أعد.
قال ابن قدامة: فصل. ولا تنعقد اليمين بالحلف مخلوق كالكعبة والأنبياء وسائر المخلوقات، ولا تجب الكفارة بالحنس فيها. هذا ظاهر كلام الخراقي، وهو قول أكثر الفقهاء. وقال أصحابنا: الحلف برسول الله صلى الله عليه وسلم يمين موجبة للكفارة. وروي عن أحمد أنه قال: إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث فعليه الكفارة. قال أصحابنا لأنه أحد شرطي الشهادة فالحلف به موجب للكفارة كالحلف باسم الله تعالى.
وروي
عن أحمد أنه قال إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث فعليه الكفارة.
انتبهتم؟ ها شوف الورد عن أحمد إذا حلف بإيه؟ ها
إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنث فعليه الكفارة.
ها
قال أصحابنا لأنه أحد شرطي الشهادة فالحلف به موجب للكفارة كالحلف باسم الله تعالى.
ها
ووجهه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وجه الأول
قول النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولأنه حلف بغير الله فلم يوجب الكفارة كسائر الأنبياء. ولأنه مخلوق فلم تجب الكفارة بالحلف به كإبراهيم عليه السلام. ولأنه ليس بمنصوص عليه ولا في معنى المنصوص ولا يصح قياس اسم غير الله على اسمه لعدم الشبه انتفاء المماثلة. وكلام أحمد في هذا يحمل على الاستحباب. أيوة. دون الإيجاب.
لا كلام أحمد الحق النبس. هات كلام أحمد. أعد عبارة أحمد.
وروي عن أحمد أنه قال إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه أيوة. وسلم فحنث فعليه الكفار.
بس ما قال احلفه بالنبي. فين هذا؟ نحن نريد النص عن أحمد. هذه الأجهزة عندكم هاتوا فيها كده أن أحمد صرح بجواز الحلف بجواز حتى نضعف هذا. إنما الوارد ابن المغري قال إذا حلف فتي ليس في الحلف بالنبي إذا حلف بحق النبي فإنه إيه. طب حق النبي الإيمان به فيكون قد حلف بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا إذا حلف ب الحق هل ينعقد أم لا؟ حق النبي صلى الله عليه وسلم اتباع حق النبي صلى الله عليه وسلم كذا. نقول مثل هذا يتوسل به توسل بحق النبي ويسأل الله بحق النبي من الإيمان به وكذا فيكون هذا من جملة الطاعات يكون هذا من جملة الطاعات. فكأن أحمد رحمه الله رأى أن هذه الصيغة حق النبي مش النبي حق النبي كأن مثل هذه يحنث قال لأنه أحد شرطي.
قال أصحابنا لأنه أحد شرطي الشهادة فالحلف به موجب للكفارة
لكن حق إنما أحد شرطي الشهادة ده لو أن حلف بالنبي لكن إحنا هنا كلمة حق لا ينبغي إهماله. قال في من حلف بحق.
وروي عن أحمد أنه قال إذا حلف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنس فعليه الكفارة.
فمثل هذا قد يكون له وجه عند أحمد لكن طبعا هو من جهة كذا أن الحلف لا يكون بالطاعة ولا بإيمان ولا الحلف كذا من الحلف يكون بالاسم والصفة فقد يرجعه إلى صفة ولا شيء أو شيء من هذا قد يرجعه إلى صفة أو يعامله معاملة اليمين. لكن هل ورد عن أحمد أنه صرح بأنه يجوز الحلف بالنبي فتكون هذه المسألة من أقواله؟ هل ورد أي كتاب؟ هو يقولون الشيخ الإسلام بيقول هنا وأحمد في أحد قوله إلى أنه لا يحلف بالنبي لو تنعقد كذا كذا ثم قال وعن أحمد رواية أنه يحلف بالنبي خاصة. نحن نريد الرواية دي نحن نريد الرواية فين؟ أين الرواية عن أحمد بأنه يحلب بالنبي؟ بعد ذلك هنضعفها ونصحح الورد عنه لكن أنا أقصد أثبت. فإذا أمكن استئصال القول من شافتي ده ممكن يبقى أفضل. مثل إيه؟ مثل ما روى عن صحابة عن عائشة وغيرها أن معراج النبي كان بالروح. إحنا ما نقول مباشرة بأن هذا محجوج بالسنة ومردود لا من أصله نقول ما ورد وبتتبع الأثار ما ورد هذا عن الصحابة أصلا. ها؟ نعم إيه لا حق النبي من الإيمان وكذا حق النبي من به والتوسل بإيمان ما في مشكلة ربنا إننا سمعنا مدين ينادي أنا من بإيمان أنا من بروك فأمن ربنا فاغفر لنا، ما في مشكلة. لكن ليس بالذات، ليس بالذات. إيه ليه ليه حق النبي ما هو؟ توسل بحق النبي، حق النبي ما هو؟ هو الإيمان به وتعزيره وتوقيره وكذا بخلاف الذات. نعم نعم سؤال ايه؟
ابن مفلح.
نعم
في الفروع ابن مفلح.
ايوه
الفروع يعني ندي دليل على الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن مفلح فيما قال الامام احمد في منسكه الذي كتبه المروزي انه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره وجعلها شيخنا كمساله اليمين.
ايوه عيد عيد قال كده ايه؟ ها
قال ابن مفلح قال الامام احمد في منسكه الذي كتبه المروزي انه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره وجعلها شيخنا كمسألة اليمين به.
نعم ها ورد ايه الايه ايوه وبعدين الانعقاد قلب بالحق. نعم ايه قال العراقي قال
قال العراقي ورحمه الله في طرح التثريب السابعة استدل بها على ان اليمين لا ينعقد في الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تجب بها كفارة لامره عليه السلام بالصمت عن الحلف بغير الله وهذا هو المشهور
من كان حلفا فلاح بالله او ليصمت. نعم
وهذا هو المشهور من مذاهب العلماء وهو مذهب احمد بن حنبل وعنها روايه اخرى في هذه الصوره الخاصه دون بقيه المخلوقات بالانعقاد ووجوب الكفاره وجزم به ابن العربي عنه وعلله بانه حلف بما لا يتم الايمان الا به فوجبت عليه الكفاره كالحالف بالله ثم أيوة. رده ابن العربي بأن الإيمان عند أحمد لا يتم إلا بفعل الصلاة ومن تركها متعمدا كفر فيلزمه إذا حلف بها أن تلزمه الكفارة إذا حنث ولم يقل به.
يعني توجيه انعقاد اليمين فنعم قد يكون الانعقاد أما أن النبي صرح أما أن أحمد صرح نريده وبعد ما يأتون به نضعف لما صح عنه. طب فإن صح نقول هذا محجوج بما صح عنه وبما خالف الأدلة لكن أين التصريح بأن أحمد من كلام أحمد أن أحمد رحمه الله تعالى رأى الحلف رأى الحلف قال ويجوز الحلف بالنبي إنما لو أورد هنا ابن قدامة ماذا حق النبي اللي هو إيه الانعقاد في من حلف بحق النبي. طيب واللي ذكر ابن هبيرة انعقاد أما أن أحمد رحمة الله عليه يرى الحلف لأن أحمد صاحب سنة وصاحب أثر وهو من أجل الأئمة اتباعا للأثر فهذا يحتاج عموما كما قلنا إلى البحث. هذا كله يعني من باب تحقيق المسألة وتحقيق القول وإلا حتى ولو ثبت أن أحمد ليس له روايتان لو أحمد له رواية واحدة وهي الحلف بالنبي لكان مردودا وليعد خلافا فلا يقال اختلف العلماء لأن الخلاف الذي ليس له حظ من النظر شاذ ومردود. يبقى الأول نحتاج إلى رواية بالتصريح بالحلف. الأمر الثاني هل هي صحيحة أم لا؟ الأمر الثالث الجمع بينها وبين رواية وبين ما صح عنه من أنه لا يجوز الحلف. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى السفر إلى البقاع المعظمة من جنس الحج. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى والسفر إلى البقاع المعظمة هو من جنس الحج ولكل أمة حج فالمشركون من العرب كانوا يحجون إلى اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى وغير ذلك من الأوثان.
نعم يعني ماذا ما معنى هذا والسفر البقاع المعظمة هو من جنس الحج ولكل أمة حج يعني يا أخوان معناه إيه؟ هذا معنى دقيق الحقيقة معناه من قصد في سفره بقعة يعظمها لم يأتي بها النص فهذا قربة يريد التقرب بذلك فهذا من جنس الحج، ولكل أمة حج، فهذا يدخل في حج الجاهلية وفعل الجاهلية، أن نسافر إلى مكان لم يأذن الشارع به. فالمشركون العرب كانوا يحجون إلى اللات والعزة ومناة الفئة الأخرى وغير ذلك من فعلون. وأنت حينما تشد الرحل إلى قبر شابهت المشركين في شد الرحل إلى اللات ومناة وكذا. فإذا أردت سفرا تتقرب به إلى الله فلتقتصر على سنة رسول الله، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: الهنود والنصارى يحجون إلى معبودتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والمشركون في هذه الأزمان من الهند وغيرهم يحجون إلى آلهتهم كما يحجون إلى سمنات وغيره من آلهتهم، وكذلك النصارى يحجون إلى قمامة وبيت لحم، ويحجون إلى القونة التي بصدنايا، والقونة الصورة وغير ذلك من كنائسهم التي بها الصور التي يعظمونها ويدعونها ويستشفعون بها.
يقصد شيخ سامن وراء هذا ماذا؟ أن الذي يشد الرحل إلى المساجد يشابه هؤلاء تماما، إلا المساجد التي ورد بها النص. نعم. ها؟ فين؟ هات 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 هات. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة. قال شيخ الإسلام: فإذا كان السفر إلى بيوت الله غير الثلاثة ليس بمشروع باتفاق الأئمة الأربعة، بل قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم.
فين الأئمة الأربعة؟ فين أصحاب الأئمة الأربعة؟ فين؟ فين أصحاب النفراوي والكفراوي والرملي وأي شيء؟ فين؟ فين أصحاب الأئمة الأربعة؟ هذا السفر ليس مستحبا بالاتفاق عند الأئمة الأربعة. فين أصحاب الأئمة الأربعة الذين إذا وجدوا رواية، تخيل، بيستدلون برواية أحمد، ما شاء الله تبارك الله، أحمد بن حنبل يتبع الآن، كما يستدلون بفتوى ابن تيمية في الطلاق، ابن تيمية اللي بيحاربينه الليل والنهار، لكن ابن تيمية هو الوحيد الذي ما وجدنا غيره، هو الذي ينقذنا في مسألة الطلاق. نعم.
بل قد نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد وأوثانا؟
يعني
وعيالا.
إذا كان هذا في السفر إلى مسجد غير المساجد منهى عنه، فكيف إذا كان إلى قبور؟ فكيف إذا كان قبور؟ ولكن سمعت بعضهم كالجفري وكذا يقول: هذا إلى المساجد ليس إلى القبور. النبي ما قال القبور، والنبي قال: تشد الرحال إلى القبور إلى كذا، إنما قال إيه؟ لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، يعني من المساجد، لكن منهى عن القبور. نعم. أو ده مثل اللي يقول إيه؟ النبي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بهم مساجد. هو قال لعن الله المسلمين؟ هو قال لعن الله اليهود والنصارى؟ نعم.
فكيف بالسفر إلى بيوت المخلوقين الذين تتخذ قبورهم مساجد وأوثانا وأعيادا ويشرك بها وتدعى من دون الله، حتى إن كثيرا من معظميها يفضل الحج إليها على الحج إلى بيت الله.
أحد الإخوة ساكن بجوار البدوي يقول، يعني إذا فتح الشباك بيشوف، يقول: كم أرى أناسا محرمين، يعني يلبسون زر والرداء ويأتون إلى هنا. نعم.
فيجعل الشرك وعبادة الأوثان أفضل من التوحيد وعبادة الرحمن، كما يفعل ذلك من يفعله من المشركين.
لكن كثير منهم وهو في الحج بقى إلى بيت الله الحرام لا ينسى معبوده، فيصحبه معبوده في عرفة، في منى، في كذا، في الحرم، وده كثير من الناس رأيناهم على هذا. نعم. فلسان حاله: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا تملكه وما ملك، لسان حاله هكذا، لأن معه بدويه ومعه رسول الله ومعه حسينيه ومعه ومعه ومعه. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: لا يستطيع أحد أن ينقل عن إمام أنه يستحب السفر إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو صالح. قال شيخ الإسلام: ولهذا لا يقدر أحد أن ينقل عن إمام من أئمة المسلمين أنه يستحب السفر إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل صالح، ومن نقل ذلك فليخرج نقله. وإذا كان الأمر كذلك وليس في الفتية إلا ما ذكره أئمة المسلمين وعلماؤهم، فالمخالف لذلك مخالف لدين المسلمين وشرعهم ولسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه الراشدين ولما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه من توحيده وعبادته وحده لا شريك له، وأنه إنما يعبد بما شرعه من واجب ومستحب، لا يعبد بما نهى عنه ولم يشرعه.
الله أكبر. ومع ذلك الشيخ الإسلام ابتلي مثل هذه الفتاوى والسجن بسببها، وهو يقول لتفقه المسلمين: هل أتيتم بخلاف هذا؟ نعم.
قال الشيخ ربيع: كنائمة المسلمين لا يتكلمون في شيء إلا بدليل شرعي. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في الدين بأن هذا واجب أو مستحب أو حرام أو مباح إلا بدليل شرعي من الكتاب أو السنة وما دل عليه، وما اتفق عليه المسلمون فهو حق جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أمته ولله الحمد لا تجتمع على ضلاله كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم،
ولا على خطأ، خلافا لمن قال: نعم لا تجتمع على ضلاله لكن قد تجتمع على خطأ، مثل ما قال ذلك الصنعاني، ولهذا كان الإجماع حجة، خلافا لما ذهب إليه الشيخ مقبل، كلامه في ذلك مردود وليس له حظ من النظر مع فضله رحمه الله، إلا أنه يرد كلامه جملة وتفصيل في مسألة الإجماع. نعم.
كما أخبر هو صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله أجاركم على لسان نبيكم أن تجتمعوا على ضلاله، وما تنازعوا فيه ردوه إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
فإذا لم تتنازعوا فالقول قولكم، إذا اتفقتم فالقول قولكم. نعم. وهذا أخذ العلماء الدليل على الإجماع من مفهوم هذه الآية: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله. طيب إذا ما وقع التنازع فقولكم حج. نعم.
كما كان السلف يفعلون. قد يكون فقد يكون
واحد من السلف اللي رد الإجماع. إجماع إجماع على الإجماع، إجماع على حجية الإجماع. لماذا نأتي بقى ونقول الإجماع مستنده النص وبالتالي يكون الدليل النص فليس هناك إجماع؟ ليه نذهب إلى هذا أصلا؟ ليه؟ خليك ماشي مع القطار، خليك ماشي مع القطار، امشي مع القطار، هذا قطار السلف، قطار العلماء. الإجماع على حجية الإجماع. أجل نقول بقى أصل في التفريق بين الضلالة والخطأ كما يقول صنعاني أو الشيخ مقبل يقول بأنها هذا مستنده النص وبالتالي يكون حجة في النص وغير ذلك. لا، قد يكون حجة في الإجماع مستنده نص، مستنده أصول، مستنده نصوص باجتماعها، مستنده مقاصد. ثم إني إذا قلت هذا القول لمن سبقني، من الذي قال بعدم حجية الإجماع؟ فالكل متفق على هذا الإجماع على الإجماع، لكن يختلفون في ضوابط وصفة الإجماع الذي هو الحجة ومناط وقوع الإجماع، هل وقع أم لا. نعم. هذا كلام الشيخ مقبل. نعم.
فقد يكون عند هذا حديث
أنا ما معه. وجدت يعني سبحان الله يا إخواني أسلم الإنسان من أنك تتبع العلماء في الأقوال، سواء كانت يا أحمد عقائد، سواء كانت أحكاما في الحديث وراء الأئمة، في الفقه وراء الأئمة، في اللغة وراء الأئمة، في الأدب وراء الأئمة، في الطب وراء الأطباء، في الهندسة وراء المهندسين، وراهم. أنا هقترح عليك في المبنى شيء يبقى مهندس. أنا جبت 100 مهندس، قال مهندس قوله، 99 قالوا قول آخر. أنا لو رجحت قوله أنا مع مهندس، لكن ما جاء أنا عند 100 مهندس أقول بخلافهم. وأنا لغة عربية دي مش رفع حديد، ديت مش مرفوع في اللغة العربية، مرفوع وعلى مرفوع الضمة ولا الألف، دي رفع حديد ورفع أثقال وأشياء دي عند المهندس، دي عند المهندس، لما أنا عند رفع الفاعل ونائبه وعندي أنا، يبقى في أي شيء امشي، امشي وراء حتى عادة الناس التي ليست محرمة، امشي وراء العادة. هتعن يضن نور يوم الفرحات يا أخي، ما تضيعش على نفسك، اعمل وليمة، اعمل وليمة، ايه الإشكال؟ ما في مشكلة، امشي وراء الناس في عاداتهم، البس زي ما يلبسوا، انت ليه تلبس غيرهم؟ اعمل شعرك زي ما يعملوا. انا وانا جاهد نفسي وجاهد الأمة وجاهد الدنيا كلها اطول شعر غيطين، اصلا كان النبي مطول شعر، طب كان النبي مطول شعره عبادة؟ لو هي قربة، لو هو قال اطيله انا ساطيل ولو خالفني الناس، النبي ما قال، النبي اطال كان قنا قوم يطيلون، انما انا عامل شعر غيطين وضرب على مش عارف ايه وعامل عمامة كذا وجاي، كل ما مر على ناس يضحكوا عليه، شوفوا الرجل عامل ايه، شوفوا الرجل عامل ايه، ويبقى على المنبر الناس قاعدة تلتقط صور لي بقى، يعني هو عامل ايه كده، نسوا ان انا بتكلم في التوحيد ومحترق على منبر التوحيد والسنة وواقف مع الشعر الطويل. انا من مكلف ان انا اجاهد مثل هذا؟ انا مكلف اجاهد بالسنة واجاهد بالتوحيد واجاهد بالاتباع للأئمة، فان كانت عادنا معهم انا اجاهد ليه؟ عبادة، عبادة الصحابة والنبي، لا ما فيش مروحة. أنا نفسي واحد لو يتصدق يجيب لي مكيف نار، جزاه الله خير، مروحتنا همت، يعني لو واحد يجيب لنا مكيف مشكور والله جزاه الله خير، لا اطفي المراوح واطفي القهارب وات لنا الزيت الزماني وإيده، لأن احنا زهاد. زهاد ايه؟ جهل. هذا تعبد النبي بماذا؟ ثياب مقطع، ليه ثياب مقطع؟ عادي اهو كبج أنا واخده من ألباني والله، كل ما روح يقول أنا عايز الكبج بتاعي، ايه الاشكالية؟ كابك حلوة ما فيش مشكلة، ايه الاشكالية في هذا؟ ساعة ساعة، نظارة نظارة، كن شيخ يعني كده مظهرك جميل، انما نقعد لابس مرقع، يبقى انت قاعد، انا عمال احقق ان احمد قال ورد عنه رواب الحلف وكذا، وانا في وادي وانت في وادي، الرقعة فين؟ الرقعة كذا، طب يعني شيخ مش هيجيب، ايه رأيكم نجمع مال ونجيب للشيخ؟ لا الشيخ عنده كذا، شيخنا رحمه الله حفظه الله، ايه ماشي في الشتاء بيصوروه، لا مش فاهم انا يعني غريبة، يعني واحد ماشي على الارض يوم ما الجو مطر غريبة يعني، في هذا دي محتاجة تصوير، بيت بالطين والناس كذا فيه محتاجة تصوير، يعني هذه بيت الشيخ مش بيت ابن باز ولا بيت ابن عثيمين ولا بيت الفوزان، تعال ونوريك بيت ابن باز، قصدي بيوت ابن باز، تعال ونوريك قصر الشيخ الفوزان، تعال ونوريهولك قصر الشيخ الفوزان، تعال ونوريك قصر الشيخ العثيمين. في الاول نعم كان، لكن الشيخ بنى مفيش اشكالية، ايه الاشكالية يعني في هذا؟ الشاهد لا تخالف امة ولا تخالف الا بهدي، افعل ولا تفعل. فانا الان الامة مجمع الاجماع، كمان الاجماع نحتاج دليل عليه انه حجة ولا لا؟ نعم
كلام الشيخ مقبل.
نعم.
سئل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى في كتابه غارة الأشرطة ما مدى حجية الإجماع وهل هناك إجماع صحيح معتبر، نرجو ضرب الأمثلة وجزاكم الله خيرا.
أجاب يعني ده عادة الناس ينجب وكذا في الطرقات، احنا نخالف هذا لأن ليس هذا من السنة. نعم. ولا نمنع الناعي بالإعلام، مجرد الإعلام يا اخوانا، والد الاخ هشام مثلا توفي كذا وصرك، ما في مشكله، والد اخونا علي مش عارف ايه، ما في مشكله الله يرحمه، انا هقول الان اخونا كذا، مثل ما قال النبي قتل عبد الله بن رواحه، قتل جعفر، قتل زيد بن حارثه، ما في مشكله الاعلام، ما في مشكله، النبي نعى النجاشي وقام وصلى، لكن لفوا طرقات وننادي ونسيب وقريب وكذا وكذا، واللي ما واللي يسقط اسمه يحصل تحقيق بعد ذلك. نعم. ها.
سئل الشيخ مقبل ما مدى حجية الإجماع وهل هناك إجماع صحيح معتبر، نرجو ضرب الأمثلة وجزاكم الله خيرا. أجاب رحمه الله تعالى حجية الإجماع، أنا لا أرى الإجماع حجة.
الشيخ لا يرى، رحمك الله وحفظك الله، أنت لا ترى، إحنا نريد الأمة ما نريد أنت، أنت على عيني ورأسي من علمائنا وكذا، لكن أنا لا أرى ما يصلح، نريد الأمة، نريد الأمة لا ترى. نعم.
لأن الله سبحانه وتعالى يقول ما اختلفتم فيه من شيء،
لا لأن الله الأمة أدرى بقى، لأن الله الأمة أدرى، الأمة اللي قالت بحجة الإجماع أدرى بأن الله وبأن رسول الله، رسول الله. ها. لأن الله قال
لأن الله سبحانه وتعالى يقول وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله.
طيب راجعنا إلى حكم الله ماذا وجدنا فيه؟ وجدنا في حكم الله وما يشقق الرسول من بعد ما تبين الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولي فجعل السبيل ورددنا إلى كتاب الله فجعلنا وكذلك جعلناكم متوسطا لتكونوا شهداء على الناس. ها تبوا إلى الله فقط ولا إلى الرسول؟ حكمه الله هنا يدخل فيه الرسول. دليل الآية الأخرى فإن تنازعت في فضل الله والرسول ما يطع الرسول فقد أطعنا. فلما رددناه إلى الرسول وجدنا هذا أيضا كلهم في النار إلى حدق قالوا هي رسول قال الجماعة نعم.
ويقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر.
نعم لما رددناه وجدنا الإجماع. ها
ويقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم.
الحمد لله لكن فصل لنا ما حرم يعني ماذا؟ يعني الأصول. وإلى السنة جاءت بما لم تأتي به القرآن. الله فصل بمعنى وضح بيّن مجمل ومفصل. لا يوجد تحريم الحمر الأهلية ولا يوجد تحريم الجمع بين المرأة وعمته المرأة الخلدة في القرآن ولا يوجد تحريم كل ذي مخلب من طير وكل ذي من سباع في القرآن يوجد في السنة. نعم
فالتفصيل كاف في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب لكن الآية في كتاب الله لو نأخذ بها بالظاهر هأخذ بالآية قد فصلكم ما حرم عليكم هذا القرآن من أين أتى فصل في السنة بدليل غير هذا؟ لكن نعم نأخذ بمفهوم هذا لما بين الدليل الآخر. طيب
وما استدلالهم بقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. فالمقصود أنه في شق والرسول والمؤمنون في شق فهذا يكون كافرا ويعرض عن
يعني يلزم أن يكون الرسول معنا؟ يعني يلزم يكون الرسول ونحن في شق؟ طيب الرسول مات والسبيل مو في شق وما يطع ها وما يشق الرسول من بعد ما تبينه ويتبع غير سبيل المؤمنين سبيل المؤمن وحده نعم سواء معهم النبي أو ليس معهم النبي. قال والمقصود
فالمقصود أنه في شق والرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون في شق فهذا يكون كافرا ويعرض عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق المؤمنين.
ها لا نحن نريد كلاما مفصلا. الشيخ يقول هنا ماذا؟ أن يكون في شق والنبي والمؤمنون في شق. طيب النبي وحده في شق النبي والمؤمنون شق المؤمنون وحدهم شق يبقى النبي وحده شق المؤمنون وحدهم شق النبي والمؤمنون شق أيا كان فإنه يحصل ماذا؟ الحكم. فإذا اعتقدنا أن المؤمنين إذا كانوا في شق ومن عدهم يكون ضالا فلأن اتفاقهم حج ولهذا لو تبعضوا فلا يقال إنك ضال حينما تكون في شق مع علماء وشق ضد شق آخر من العلماء لا يقال ضال. متى تكون ضالا؟ إذا كنت في شق والمؤمنون في شق. نعم
والشوكاني ورحمه الله تعالى في كتابه فتح القدير
نعم هذا هو الشوكاني صحيح والصنعاني وكذا نعم
وكتابه إرشاد الفحول سابق في الباب على أن المسألة التي يجمع عليها تطمئن إليها النفس أكثر بمعنى أنه يستأنس بالإجماع.
نعم
أما أن نقول الأدلة كتاب وسنة وإجماع وقياس فلا بل الأدلة
فنعم وألف نعم. أما قول الشيخ فلا أمة متفقة على الكتاب والسنة والإجماع والقياس من الذي قال هذا؟ نعم
بل الأدلة كتاب
بل الشوكان يمكن له إجماع في الصحابة هتكلم الشوكان. أما مسألة ولو الشوكان قال يستأنس به وليس حجة كلامه مردود كيف يستأنس به؟ نعم
بل الأدلة كتاب وسنة
الأدلة كتاب وسنة وإجماع. طيب فين السنة؟ والنبي يقول وأنه من يعش منكم بعد فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء دي مش كتاب وسنة ها دي زائد على السنة سنة الخلفاء فكيف بسنة الأمة؟ كيف بسنة الأمة؟ نعم
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون
هذا يشبه كلام ابن حزم. نعم
على أن أكثر الإجماعات
اتبعنا ما أنزل الله اتبعنا كتاب الله اتبعنا سنة رسول الله فوجدنا فيها الإجماع. نعم
على أن أكثر الإجماعات مدعاة فقد قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع بعد الصحيح
لا إجماع الصحابة كثير الأكثر الإجماعات منقول ها والمسائل مجمع عليها كثيرة جدا. صلاة خمس مجمع على المختلف، صوم رمضان مجمع على المختلف، وجوب الحج مجمع على المختلف، وجوب الزكاة في الأصناف دي مجمع على المختلف، صلاة أربعة ظهرا وعصرا عشان مجمع على المختلف، كل أصول أحكام البيع مجمع عليه ولا مختلف، تحريم الأمهات، تحريم البنات، تحريم 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 مجمع على المختلف، ها الزنا تحريم ولا مختلف، مختلف فيه ولا مجمع عليه، تحريم الربا، تحريم القتل، تحريم الزنا، أصول الدين مجمع عليه. المختلف في مسائل اجتهاد ليست من الأصول، فإذا أصول الدين اعتقادا وأحكاما مجمع عليه، المختلف في ما لا أصل، ما ليس بأصل، لحم الإبل ينقض الوضوء ولا لا أصل، لكن الصلاة الخمس فيها خلاف، الصبح اثنين، الظهر أربعة، العصر أربعة، المغرب ثلاثة، العشاء أربعة، مختلف فيه، قيام الليل مشروعيته مختلف فيها، الوتر مشروعيته مختلف فيها، الرواتب مشروعيته مختلف فيها، صلاة التراويح مختلف فيها، الكسوف الخسوف مختلف فيها، الجمعة الخوف مختلف فيها، العيدين مختلف فيها، عايز ايه تاني؟ ها الجماعة مشروعيته مختلف فيها، بناء المساجد مختلف فيها، المجمع كثير يا اخوان انتبهوا، المجمع عليه كثير 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 كثير، والأصول كلها مجمع عليها، أحكام اعتقاد. إيه أكثر الإجماعات؟ في إجماعات نقل في الإجماع وليس كذلك، نعم كما نقل خلاف في إجماعات وليس خلاف كذلك، وأيضا لو ألف إجماع، عشرة ألف إجماع مشكوك فيه فلا يعود على مسألة حجية الإجماع بالنقد، نعم.
فقد قال الإمام أحمد من ادعى الإجماع بعد الصحابة فقد كذب.
طب يبقى إجماع صحابة، هل الشيخ قال بإجماع صحابة؟ ها مع أن أحمد نقل، إنما أحمد ماذا يريد؟ ما نرجع أيضا لتفسير العلماء لكلمة أحمد، هات ابن القيم لكلمة أحمد، هات العلماء لكلمة أحمد، نحن نريد أن نكون يا عبد الرحمن أثريين، يعني نأتي بكلام العلماء، هل ينفي الحجية ولا يتكلم أحمد في مسألة الوقوع؟ طب أحمد له إجماعات بعد الصحابة، له إجماعات منقولة، حتى رأيته بحسن في نقل إجماعات أحمد في القرون الثلاثة، نعم. وبعدين أحمد هو جاء أن كان يرد على النظام والغلاف، وأن كان يقول مسائل إجماع، وأيضا التعبير، بدل ما تقول أجمع قول اتفق، قول لا أعلم خلاف بس حج، وأيضا أحمد أصلا يعتبر اتفاق الأربعة في الخلفاء له قول أنه حج، نعم.
كلام شيخ الإسلام،
ها لا أكمل كلام الشيخ مقبل،
كلام أحمد،
إحنا يعني ذكرنا الشيخ مقبل طبعا مع كون الشيخ يعني من الأفاضل ومن علمائنا ومشايخنا، لكن إحنا ذكرنا بالمناسبة هنا لأننا الحمد لله لا نغتر بزلة عالم، نعم.
ومن أهل العلم من يقول إن إجماع الصحابة معتبر، وأبو محمد
طب وماذا تقول أنت؟ من أهل العلم يقول إجماع الصحابة معتبر، وماذا تقول أنت؟ أنت إلى الآن الإجماع غير معتبر، ما في إجماع. طب هل استثنى الشيخ إجماع الصحابة؟ كونه يحكم البعض، طيب أنا أريد أن أعرف كلامك أنت هل يعتبر أم لا؟ ها؟
وأبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى يقول قد أجمعنا على حجية الكتاب والسنة، فنحن نأخذ بما أجمعنا عليه، مثل إجماع الصحابة على الصلاة، وإجماعهم على الزكاة، وإجماعهم على أمور أدلتها ثابتة.
أبو محمد الحزم حيران حيران، الإجماع عنده اضطراب أقوى في الإجماع، صحابة شوية وبعدين لا ده الصحابة فيما ورد التصريح عنهم اللي نطقوا فيه، لا الصحابة قبل الانتشار، بعدين بعد الصحابة كذا، لا قال بإجماع ما بعد، وافتح كتابه مراتب الإجماع إذا به يعتد بإجماع القرون، إجماع الأئمة في أي عصر مش الصحابة فقط، نعم.
ثم يقولون إن الإجماع لابد له من مستند، كما أنهم يقولون إن القياس لابد له من أصل وفرع،
صح،
قياس فرع على أصل، فنحن نأخذ بمستند هذا الإجماع إذا كان حجة، ومن مفهوم كلام الإمام أحمد وغير واحد من أهل العلم يثبتون إجماع الصحابة والله المستعان.
لكن الشيخ فين إجماع؟ فين إجماع؟ الشيخ يثبت إجماع الصحابة؟ ما قال، بينقل عن كلام أحد، لكن هو بينفي الإجماع مطلقا، بينفيه. هل أقول يؤخذ من كلامه من هذا؟ لأن ما تعقبه هو يقول المستند إذا مش إجماع الصحابة، مستند الإجماع الدليل، بحنا نأخذ بالدليل. هذا كلام الحقيقة باطل مردود. نعم.
لفتوى أخرى شيخنا.
نعم.
لفتوى أخرى بفصل.
أيها يقول.
سئل رحمه الله تعالى ما مدى حجية الإجماع؟ أجاب: أما بعد، فمسألة حجية الإجماع مسألة مختلف فيها من زمن قديم، فجمهور أهل العلم يرون أنه حجة، ومن أهل العلم من يقول أنه ليس بحجة.
مثل.
أما القائلون بأنه حجة فإنهم يستدلون بقول الله تعالى ومن يشاكك الرسول
إيه بعد الآية. الأدلة. طب أنا أعلق على الدليل ده هنا.
ويحتجون أيضا بما رواه البخاري ومسلم عن معاوية رضي الله عنه: لا تزال طائفة من أمتي الحديث.
ها.
ويستدلون بحديث يد الله مع الجماعة.
ها.
هذه بعض الأدلة التي أستحضرها على حجية الإجماع عند من يقول بحجيته.
ها.
أما القائلون بأنه ليس بحجة فإنهم يستدلون بقول الله تعالى: فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله.
يعني الحقيقة هذا من أعجب الاستدلال. طيب، لأن كما قلنا الآية دليل على الإجماع، فإن تنازعت، طيب فإذا لم تتنازعوا يبقى قولكم حج. نعم.
والآية الثانية: وما اختلفت فيه من شيء، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وأن هذا صراط مستقيم.
نفس الأدلة. نعم. ثم قال:
قال الشوكاني في تفسيره، في تفسير وما يشاقق، يقول إن مشاققة الرسول كافية في هذا الوعيد.
طيب تمام.
أما العالم جميل. الذي يجتهد وهو لا يريد أن يخالف المؤمنين فإنها لا تتناوله، وذكر نحو هذا في كتاب إرشاد الفقهاء.
باطل. هذا كلام باطل. ده كلام باطل. يعني في الرسول بس. تبو فين؟ ومن يشق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين. الشوكاني بيسقط خالص عشان عالم بيجتهد خلاف الله. قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. أكد: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فإذا كانت هذه الأمة شهداء على الناس، بل وجاء في الصحيح أنهم شهداء على الأمم السابقة، فكيف لا تقبل شهادتها على نفسها؟ كيف؟ ثم من الذي سبق؟ من الذي سبق؟ فالإجماع على حجية الإجماع، لكن نتكلم بقى في صور، في المناطق مناطق الوقوع أو إجماع سكوتي أو إجماع كذا، دي مسألة تفريعات، لكن حجية الإجماع متفق عليه. نعم.
إلى أن قال: فهذه بعض الأدلة، وأنت إذا نظرت إلى أدلة القائلين بحجية الإجماع تجد أنه ليس فيها دليل ملزم، ليس فيها دليل ملزم بأن الإجماع حجة كالكتاب والسنة، كما يقولون كتاب وسنة وإجماع وقياس، والصحيح كتاب وسنة فقط، وأما الإجماع فيستأنس به وليس ملزما.
هذا كلام باطل. هذا كلام باطل. توجيه. هذا كلام باطل.
توجيه شيخ الإسلام لكلام أحمد.
أي توجيه شيخ الإسلام لكلام أحمد.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في نقد مراتب الإجماع بن حزم، قال: فمن ادعى الإجماع في الأمور الخفية بمعنى أنه يعلم عدم المنازع فقد قفى ما ليس له به علم، وهؤلاء الذين أنكر عليهم الإمام أحمد.
أن بيجزم بعدم المنازع.
وأما من احتج بالإجماع بمعنى عدم العلم بالمنازع فقد اتبع سبيل الأئمة، وهذا هو الإجماع الذي كانوا يحتجون به في مثل هذه المسائل.
تمام. وغيره يعني في تعليلات أخرى. المهم تعليلات العلماء في قول أحمد إيه؟ أنها تؤكد شيئا واحد: لا تظن ولا تأخذ من كلمة أحمد عدم حجة الإجماع. نعم. الشوكاني أحمد ماذا قال؟ ها، هات الشوكاني كمان. ها.
قال الشوكاني في نيل الأوطار: وأما دعوى الإجماع التي ذكرها صاحب البحر فما هي بأول دعاويه، على أن الراجح عند من أطلق نفسه عن وثاق العصبية الوبية عدم حجية الإجماع إن سلم إمكانه ووقوعه ونقله والعلم به، وإن كان الحق منع الكل. وأحسن ما يستدل به على الجواز حديث عبد الله بن سعد المتقدم في لسان الإمام.
هذا الكلام في كلام تاني الشوكاني. هات كده. أيوه. إيه ها ها قال
هذا كلام من. قال الشوكاني في إرشاد الفحول: إجماع الصحابة حجة بلا خلاف. هذا ليس كلام الشيخ، هذا كلام بعض الباحثين يا شيخ
في الإرشاد. ها
قال إجماع الصحابة البحث السابع حكم إجماع الصحابة إجماع الصحابة حجة بلا خلاف ونقل القاضي عبد الوهاب عن قوم من المبتدعة أن إجماعهم ليس بحجة وقد ذهب إلى اختصاص حجية الإجماع بإجماع الصحابة داود الظاهري وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه وهذا هو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل فإنه قال في رواية أبي داود عنه الإجماع أن يتبع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وهو في التابعين مخير وقال أبو حنيفة
أنت مخير في ماذا في الواحد أحدهم نعم
وقال أبو حنيفة إذا أجمع
لا هذا الشوكان
هذا كله كلام
فين الشوكان ده كلام الشوكان كله
وينقله نعم يقول وقال
اتركوا الجهاز انتم مختلفين نفسكم انا عايز ايه ده هات نص الارشاد امال ايه نص الارشاد هذا امال بيقول فين ده امال يقول بعد البحثين ايه ها هات نص الارشاد ها
قال اختلف على تقدير تسليم امكانه في نفسه وامكان العلم به وامكان نقله الينا هل هو حجه شرعيه فذهب الجمهور الى كونه حجه وذهب النظام والإمامية وبعض الخوارج إلى أنه ليس بحجة وإنما الحجة وإما الحجة مستندة وإنما الحجة مستندة إن ظهر لنا وإن لم يظهر لم نقدر للإجماع دليلا تقوم به الحجة واختلف القائلون بالحجية هل الدليل على حجيته العقل والسمع أم السمع فقط
نعم نعم على كل حال كما قلنا اتفق الأمة الحمد لله على الإجماع نعم
قال الشيخ مقبل أما الحديث الذي هو لا تجتمع الأمة على ضلالة هذا الحديث استدل به القائلون بحجية الإجماع قال الشيخ مقبل يقول الصنعاني رحمه الله إن الضلال خير الخطأ فليس فيه نفي الخطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قل ضلال في النار أما الخطأ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر
يا الله يا الله إذا اجتهدت الأمة فأخطأت فلها أجر وإذا اجتهدت الأمة فأصابت فلها أجران ولا إذا اجتهد الحاكم الحاكم الواحد ألا نحن نتكلم في الأمة ممكن الأمة تجتهد فتخطئ وتجتمع على الخطأ ونستدل بهذا أن النبي قال إذا اجتهد الحاكم ليس الأمة ليس الأمة نعم نعم إنما احنا يعني ذكرنا هذا القول لنبين خطأ نعم ورحم الله شيخ مقبل رحم الله لكل جواد كبوة
يقول الشيخ نعم. في آخر الفتوى
نعم
في آخر هذه الفتوى بيقول وليس الإجماع بحجة هذا الذي نعتقده وندين الله به
تمام
وإن كان بعضهم يقول إنه لم يخالف في الإجماع
وإن كان
بعضهم يقول إنه لم يخالف في الإجماع إلا إبراهيم النظام لكن إخواني في الله المعتبر بالدليل وليس المعتبر بفلان وفلان
شوف سبحان الله يعني حتى يقول بينقل كلام أنه بيخالف هذا النظام ومع ذلك يكون معتبر بالدليل وليس بقول فلان صح ليس المعتبر بقول فلان أو علان لكن هذا شيء والأمة شيء آخر والأمة شيء آخر امشي ورا الأمة تسلم ها من الشيخ يبان احنا بنجمع كلامه لأن غير الشيخ مقبل وإن كان في كلام يحتاج إلى كذا لكن إن شاء الله احنا بصدد تجميع كلام الشيخ كله حاول تجمع أيضا كلام الشيخ طيب يبقى نشوف ندرسه إذا كان في الدليل يعني يستأنس استئناسا وليس احتجاج هيبقى عنده الدليل أيوة يا أخي ما هو بهذا بيكون عنده دليل ظاهر فيقول والإجماع ايه نعم هو ما عندوش إشكالية الاستئناس لكن ليس ملزم نعم 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 اعطيه ها توسل بحق
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: هل يجوز للذي يدعو رب العالمين أن يقول بحق محمد عليك؟ أجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز في السؤال أن يقال
بحق محمد عليك يختلف.
لا يجوز في السؤال أن يقال بحق محمد أو بجاه محمد ولا بحق الأنبياء ولا غيرهم، لأن ذلك بدعة لم يرد في الأدلة الشرعية ما يرشد إليه،
لأن ما له حق على الله. نعم.
والعبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل
عليه الشرع. هذا كلام العثيمين. ها العثيمين قال ها
مذكر الأدلة.
طيب العثيمين
ذكر ابن باز.
أيوة هات العثيمين. ها اقرأ العثيمين.
سئل فضيلة الشيخ العثيمين رحمه الله: هل هناك فرق بين التوسل بالجاه والتوسل بالذات؟ فأجاب: لا فرق بين أن يتوسل الإنسان بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو بذات النبي
واحد،
ذلك لأن التوسل يا إخوان معناه اتخاذ وسيلة توصلك إلى المقصود. هذا التوسل، أن تتخذ وسيلة توصلك إلى المقصود. فهل جاه الرسول صلى الله عليه وسلم ينفعك؟ الجواب: لا ينفعك. ينفعك الإيمان بالرسول ومحبة الرسول واتباع الرسول وما أشبه ذلك. أما جاهه فهو له. لا ينفعك كذلك ذات الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تتوسل بها. بمعنى لو توسلت ما الفائدة؟ لو قلت أسألك بالنبي لا يستقيم هذا، وليس هذا وسيلة. واعلم أنك إذا توسلت بما لم يكن وسيلة فإن هذا بدعة ونوع من الشرك، لكن من الشرك الأصغر. أما إذا اتخذت وسيلة تنفعك وتثاب بها عند الله فنعم توسل. ألم ترى إلى قول الله تعالى في دعاء أولي الألباب: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، من المنادى الذي ينادى للإيمان؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا هو رأس من ينادى للإيمان، ومن بعده
من ينادي
للإيمان، ومن بعده من خلف في أمته. والعلماء ورثة الأنبياء كلهم يدعون للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. فهنا التوسل إلى الله بالإيمان به وبرسوله، فالمنادي للإيمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو على رأس المنادين للإيمان. فأنت تتوسل إلى الله بالإيمان به، أما جاه الرسول فلا منفعة لك منه.
فين الحق؟ عايزين الحق، احنا مختلفين في هذا الإيمان. ها كلمة الحق فين؟ ها أخذ أعطيه. احنا نقرأ الإيمان يا طلعت، نتكلم على موضع الشيء. حق شيخ ابن باز يقول حق، لا حق وجاه لا، لكن حق الله عليك نعم. النبي ما له حق على الله.
كلام الشيخ في التوسل بحق الرسول.
نعم.
كلام الشيخ في المتينين التوسل بحق الرسول.
طيب نعم.
في دروس الحرم المدني سئل: هل يجوز المسلم عند الدعاء أن يقول اللهم بحق رسول الله أو بمحبته؟ أجاب: التوسل إلى الله عز وجل بالدعاء أو حال الدعاء إنما يكون فيما صح أن يكون وسيلة، لأن الوسيلة هي كل ما يتوصل به الإنسان إلى حصول مقصوده.
كلمة الحق
يقول: أما التوسل بحق الرسول فغير جائز، لأن حق الرسول الذي ينتفع به هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا قصد القائل
ها
بحق الرسول علي وهو الإيمان به واتباعه، صار هذا من باب التوسل بالأعمال الصالحة.
تمام. لو قصد بهذا نعم. طيب اقرأ. نعم.
قال نعم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فقد يكون عند هذا حديث سمعه أو معنى فهمه خفي على الآخر، والآخر مأجور على اجتهاده أيضا، ولا إثم عليه فيما خفي عليه بعد اجتهاده، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ولو صلى أربعة أنفس إلى أربع جهات إذا أغيمت السماء، كل باجتهاده فكلهم مطيع لله عز وجل وتبرأ ذمته، لكن الذي أصاب جهة الكعبة واحد وله أجران. وقد قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث،
لكن الصلاة تجزي وكذا، لأن هذا مستطاع، أما عند الله واحد مصيب واحد عند الله. نعم.
وقد قال تعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين، ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فأثنى تعالى على النبيين جميعا معانه، خص أحدهما بفهم تلك الحكومة، والدين كله مأخوذ عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد بعده أن يغير من دينه شيئا، هذا دين المسلمين بخلاف النصارى فإنهم يجوزون لعلمائهم وعبادهم أن يشرعوا شرعا يخالف شرع الله. قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم إياهم. ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون
ولهذا بشيء. اليهودية دينهم، النصرانية دينهم، والإسلام دين موسى وعيسى. اليهودية دين الأحبار، والرهبانية دين الرهبان، النصرانية دين الرهبان، واليهودية دين الأحبار، والإسلام دين موسى وعيسى. نعم، لكن أرسل هذا إلى يهود وأرسل هذا إلى النصارى. نعم.
ولهذا كان أئمة المسلمين لا يتكلمون في شيء أنه عبادة وطاعة وقربة إلا بدليل شرعي واتباع لمن قبلهم.
لكن ما الدليل؟ ما الدليل؟ لكن ما الدليل؟ الدليل قال الله، قال الرسول، الدليل الإجماع، الدليل القياس المعتبر، الدليل قول الصحابي الذي عنه مخالف، الدليل الدليل الدليل، ها؟ وكله متفرع عن الكتاب والسنة. ولهذا لا خلاف بين كل هذا وبين فإن تنازعت في شيء فرض الله ورسوله وما اختلفت في شيء فحكمه إلى الله، ما يطع الرسول فقد أطاع الله. ليه؟ لأنه مبنى على قال الله قال الرسول. لكن ما نقول الدليل قال الله قال الرسول بس، لا، نقول كما قال العلماء، نقول كما قالت الأمة الإجماع. هي عندك شيء زائد؟ ها؟ دي مسألة تانية، مش عايزين نفتح يا الله، نفتح.
لا يتكلمون في الدين بلا علم، فإن الله حرم ذلك بقوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال الشيخ ربيع حفظ الله تعالى: اتفاق أئمة الدين على مشروعية السفر إلى المساجد الثلاثة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقد اتفق أئمة الدين.
ليه الشيخ ربيع؟ ليه الشيخ مقبل ما يبدع؟ أليس هذا يرد حجة الإجماع؟ الشيخ ربيع ما أحد تكلم معه، ما أحد قام حجة عليه، لكن لا نتابعه في هذا، لا نتابعه في هذا، لكن ما قامت حجة عليه مثل غيره. قد يخطئ الحق والخطأ في المسائل العلمية والعملية ما لم تقم الحجة عليه على الإنسان، فإنه لا يوصف بالبدعة ولا الضلالة ولا كذا. فمثل هذا مثل من خفي عليه الناس، ما قامت حجة عند التأويل واتبع بعض العلماء في ذلك وظن أن هذا هو الحق. عشان بس لو فيه وسوسة عندكم يبقى احنا جئنا بالكلام كله. نعم، ما احنا في مستشفى عام بقى، انتوا عارفين. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظ الله تعالى: اتفاق أئمة الدين على مشروعية السفر إلى المساجد الثلاثة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد اتفق أئمة الدين على أنه يشرع السفر إلى المساجد الثلاثة: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى، بخلاف غير هذه الثلاثة، لأن في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
نعم.
قال الشيخ ربيع حفظ الله تعالى: نسخ النهي عن زيارة القبور كلام ابن بطال وابن عطية، مذهب جماعة من العلماء عدم زيارة القبور، ومالك له شرط ويقول ليس من عمل الناس.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتنازع المسلمون في زيارة القبور، فقال طائفة من السلف إن ذلك كله منهي عنه لم ينسخ، فإن أحاديث النسخ لم يروها البخاري ولم تشتهر.
وتنازع الناس في زيارة القبور، فقال طائفة من السلف،
فقال طائفة من السلف إن ذلك كله منهي عنه لم ينسخ.
إن هذا مخالف، كنت نأتكم عن زيارة القبور فزوروها. نعم.
فإن أحاديث النسخ لم يروها البخاري
ولم تشتهر. لازم مو بلازم، مو بلازم يروها البخاري، ولا بلازم يروها مسلم، ولا بلازم يروها أصحاب الكتب الستة، مو بلازم، يلزم أن تكون صحيحة، يلزم أن تكون صحيحة. نعم.
ولما ذكر البخاري زيارة القبور،
لكن صحيح اللي ما جاء في الكتب الستة انظره جيدا، فقل حديث يستدل به يفوت هذه الكتب والدواوين. ولهذا هي أصل الاستدلال. لكن مع ذلك ما أجمعوا على أنه الحديث الصحيح محصور في هذا، والبخاري نفسه قال كده في صحيح، ما جمعت الصحيح كله، وقال ما طرت من الصحيح كثير وكثير، أو كما قال رحمه الله، ولا مسلم، إنما جمع من الصحيح ما خضع لشرطيهما. نعم.
ولما ذكر البخاري زيارة القبور احتج بحديث المرأة التي بكت عند القبر. ونقل ابن بطال عن الشعبي أنه قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور لزرت قبر ابني. وقال النخعي كانوا يكرهون زيارة القبور، وعن ابن سيرين مثله. قال ابن بطال وقد سئل مالك عن زيارة القبور فقال قد كان نهى عنها عليه السلام ثم أذن فيها، فلو فعل ذلك إنسان ولم يقل إلا خيرا لم أرى بذلك بأسا وليس من عمل الناس. وروي عنه أنه كان يضاعف زيارته،
يعني جاء الإذن، هو يقول بالإذن ويقول ولكن ليس هذا من عمل الناس. نعم.
وروي عنه أنه كان يضاعف زيارتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى أولا عن زيارة القبور باتفاق العلماء.
هذا بالاتفاق وارد أنه نهى عن زيارة القبور. طيب، فقيل
لأن ذلك يفضي إلى الشرك، وقيل لأجل النياحة عندها، وقيل لأنهم كانوا يتفاخرون بها. وقد ذكر طائفة من العلماء في قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر أنهم كانوا يتكاثرون بقبور الموتى. وممن ذكره ابن عطية في تفسيره قال وهذا تأنيب على الإكثار من زيارة القبور، أي حتى جعلتم أشغالكم القاطعة لكم عن العبادة والعلم زيارة القبور تكثرا بمن سلف وإشادة بذكره. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هجرا، فكان نهيه في معنى الآية، ثم أباح الزيارة بعد لمعنى الاتعاظ لا لمعنى المباهاة والتفاخر، وتسنيمها بحجارة الرخام وتلوينها سرفا وبنيان النواويس عليها، هذا لفظ ابن عطية. والمقصود أن العلماء متفقون على أنه كان نهى عن زيارة القبور، ونهى عن الانتباذ في الدباء والحنتم والمزفة والمقير، واختلفوا هل نسخ ذلك، فقالت طائفة لم ينسخ ذلك لأن أحاديث النسخ ليست مشهورة، ولهذا لم يخرج.
ما يلزم أن تكون مشهورة، يلزم أن تكون ثابتة. نعم.
فقال
ولهذا لم يخرج
أبو عبد الله البخاري ما فيه نسخ عام. وقال الآخرون بل نسخ ذلك. ثم قال طائفة
لأن قد يكون الذي في نسخ ليس على شرط، فلا يخرجه لا لعلة ولكن ليس على شرط. نعم.
ثم قال طائفة منهم إنما نسخ إلى الإباحة، فزيارة القبور مباحة لا مستحبة، وهذا قول في مذهب مالك وأحمد.
هذا مبنى على أن الأمر بعد الحظر، هل هو الإباحة قول أو يعود لما كان عليه قبل النهي قول، وهو الأرجح أنه يعود إلى ما كان قبل، فإن كان مباحا قبل عاد إلى الإباحة، وإن كان مستحبا قبل عاد إلى الاستحباب، وهذا هو هنا فزوروها فإن تذكروا الأخير. نعم.
قالوا لأن صيغة تفعل بعد الحظر إنما تفيد الإباحة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، وكنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا.
لكن لا يسوى بين هذا وذاك، لأن الانتباذ في الأوعية مباح، لكن زيارة القبور ما قال فزوروها فقط، لما جاء في أحاديث أخرى إيه؟ فإنها تذكر الآخرة، وتذكر الآخرة مراد شرعي، مراد شرعي، فيكون الاستحباب. فافترقت زيارة القبور عن ماذا؟ من جمع الأحاديث. نعم.
وروي فزوروها ولا تقولوا هجرا، وهذا يدل على أن النهي كان لما كان يقال عندها من الأقوال المنكرة سدا للذريعة، كالنهي عن الانتباذ في الأوعية أولا، لأن الشدة المطربة تدب فيها ولا يدرى بذلك، فيشرب الشارب الخمر وهو لا يدري.
ولم يفصل الشيخ هنا، والمقطوع به الاستحباب وحصول النسخ، ولا يقال النسخ ما يدرى، أين دليله؟ لأن هذا من النسخ المقطوع به في النص، حيث إن النسخ قد يكون في نص منفصل وقد يكون في نص متصل، فهذا من النص المتصل كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، يبقى ليس الأحد نقول لم تنسخ. ما أدري النص الثاني هو كان قبل ولا هو بعد لما مثلا يأتي فعل للنبي، لكن هذا واضح بالقول والتصريح بالنسخ: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ماذا عسى أن تقول في هذه؟ وأما القول بأن الإباحة فيرده فلا تذكر الأخير. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: الزيارة إذا تضمنت أمرا محرما من شرك أو كذب فهي محرمة بالإجماع. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فإن الزيارة إذا تضمنت أمرا محرما من شرك أو كذب أو ندب أو نياحة وقول هجر فهي محرمة بالإجماع، كزيارة المشركين بالله والساخطين لحكم الله، فإن هؤلاء زيارتهم محرمة، فإنه لا يقبل دين إلا دين الإسلام، وهو الاستسلام لخلقه وأمره، فيسلم لما قدره وقضاه، ويسلم لما يأمر به ويحبه، وهذا نفعله وندعو إليه، وذاك نسلمه ونتوكل فيه عليه، فنرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
نعم.
قال الشيخ ربيع:
ولهذا عندنا زيارة مستحب، وعندنا زيارة بدعية، وعندنا زيارة محرمة، وعندنا زيارة شركية، حسب. زار فأشرك شركية، زار فابتدع بدعية، زار فأتى معصية فمخدم شخص فمحرمة، زار معتبرا متعظا فمستحب، واضح؟ فالزيارة أقسام، وكلها ليس فيها طلب من الميت، فإذا طلب من الميت فهي الشرك ولا يطلب ميت، إنما يدعى للميت ولا يطلب من الميت. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: ضلال من يحتج بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع على الزيارة المحرمة. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن احتج بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البقيع ولأهل أحد على الزيارة التي يفعلها أهل الشرك وأهل النياحة فهو أعظم ضلالا ممن يحتج بصلاته على الجنازة على أنه يجوز أن يشرك بالميت ويدعى من دون الله ويندب ويناح عليه كما يفعل ذلك بعض الناس، يستدل بهذا الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو عبادة لله وطاعة له يثاب عليها الفاعل وينتفع بها المدعو له ويرضى به الرب عز وجل.
ما من مسلم يقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بأي شيئا فيشفعوا فيه أو فيشفعون فيه إلا شفعوا فيه أو كما قال صلى الله عليه وسلم، قربة ونفع. وهذا من الأدلة على أن الإنسان قد يحصل شفاعة تنقذ من النار وقد استحقها وكذا فينقذ من النار فلا يدخلها إذا كان هذا بشفاعة الشافعين من الدعاء. نعم.
على أنه يجوز أن يفعل ما هو شرك بالله وإيذاء للميت وظلم من العبد لنفسه كزيارة المشركين وأهل الجزع الذين لا يخلصون لله الدين ولا يسلمون لما حكم به سبحانه وتعالى.
ففرق بين مشروع وممنوع، والشريعة تفصل، الشريعة تفصل، ولا يجوز أن يختلط ممنوع بمشروع ويستدل من شيء مشروع على شيء ممنوع. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: الزيارة منها المحرم ومنها الجائز ومنها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فزيارة القبور على وجهين، وجه نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفق العلماء على أنه غير مشروع، وهو أن نتخذها مساجد ونتخذها وثنا ونتخذها عيدا فلا يجوز أن تقصد للصلاة الشرعية ولا أن تعبد كما تعبد الأوثان ولا أن تتخذ
حتى ولو الجنائز، حتى لو الجنائز لا يجوز أن تأتي مسجد مقبورا وتصلي فيه وتقول ها بناء على ورود الدليل بالصلاة على المقبور في المقبرة نصلي هنا، لا، لأنك تصلي على المقبرة وقد ورد بهذا السنة، أما هنا تصلي في مسجد مقبور في قبر وقد نهى النبي عن هذا، أذن النبي في هذا ونهى النبي عن هذا، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون قبور من مساجد ألا إني أنهاكم عن ذلك. طيب هنا نهى؟ أبدا، إنما صلى النبي، فلا تقص شيئا ممنوعا منهيا عنه على شيء مأذون إيه فيه، وليس مسألة القبر، ما هو ده قبر وده قبر، لا، ده قبر فيه غلو، ده بقعة ملعونة، لعن الله اليهود والنصارى. تأخذ قبور المساجد. ألا إن من أولئك إذا مات فيهم رجل صالح أو عبد صالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، ولكن شرر الخلق عند الله، يبقى ما يجوز. طب هصلي في الشارع متابعا لإمام في مسجد مقبوح، حكمك حكما يصلي، شو بقى سد المنافذ، أصلي الجنازة فقط ولا أصلي الفريضة في مسجد مقبور؟ لا يجوز. طب أصلي الجنازة في مسجد مقبور بناء على صلاة النبي عند القبر؟ لا يجوز، لأن هذا منهى عنه. طب أصلي في الشارع متابعا لإمام في مسجد مقبور؟ لا يجوز، لأن هذا له حكم الاتصال، ما هو بلازم يكون داخل أو خارج. طيب نقوم بعمل مقرأة في مسجد مقبور؟ ما يجوز، لأن هذا المكان لا يذكر فيه الله، هذا كمسجد الضرار. ألا إني أنهاكم عن ذلك، مطلق الذكر والعبادة والطاعة هنا ما يجوز. فهذه عبادة عند قبر رجل صالح، ما يجوز. طيب أنا إمام في مسجد مقبور ولو امتنعت لا منعت إلا هذه، لو امتنعت تمنع، ما تذهب إلى هناك، صلاتك بطلة، لا تذهب. هينقلوني سيوة، جميل الجو هناك، طيب كويس، روح سيوة، لكن ما في، ما يجوز. إنما مثلا أذنين، لا ما أدري، يعني مثل هذه الأشياء تحاول تأمر وتنهى قدر مستطاعك، اللي ما تستطيع عليه خلاص، إنما دي لا، هذه لا، هذه لا. نعم.
ولا أن تتخذ عيدا يجتمع إليها في الوقت في وقت معين كما يجتمع.
طيب جاءتني حصة من النذور، ما يجوز أخذه، ما يجوز أخذه. نعم.
ولا أن تتخذ عيدا يجتمع إليها في وقت معين كما يجتمع المسلمون في عرفة ومنى. وما الزيارة الشرعية فهي مستحبة عند الأكثرين، وقيل مباحة، وقيل كلها منهي عنها كما تقدم.
طيب زيارة القبر هذا اللي في المسجد، زيارته بس ما يجوز، لأنه ليس من جملة المقابر التي أمرنا أن نأتيها، لكن من جملة المقابر التي أمرنا أن نهدمها وليس أن نأتيها، أن نهدمها، فلا يجتمع المسجد والقبر في الإسلام. ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله ألا تدع صورة إلى طمستها ولا قبر مشرفا سويته. ده هذا القبر مش بس، ما بالك بالقبر الذي يعبد من دون الله أو مع الله. نعم. طبعا المسلمون فتحوا مصر، وكان موجود التماثيل، وكان موجود كذا، وتركها عمرو بن العاص. هات الدليل أن عمرو بن عشر وعمرو بن العاص كان عند الاهرامات، انت بتمر حوالي الان، كان فين مصر ايام عمرو بن العاص وفين الاهرامات دي؟ والاهرامات دي كانت ظاهره ولا مخفي؟ وكان مقدور على ازالتها ولا ما كانش مقدور على ازالتها؟ وهم الذين بعثهم النبي على هذا، الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله الا تدع صوره تمصتها ولا تمثالا الا تمصته ولا قبرا مشرفا الا سويت. ومحال ان الصحابه يرون تماثيل ويتركونه وهم قادرون على إذا، هذا ظن السوء بالصحاب. نعم.
والذي تدل عليه
اقرأ.
والذي تدل عليه
ايه؟ انتوا سايب، انتوا متفقين على السؤال ولا ايه؟ هقول وانت ليه؟ يعني ايه؟ تروح تنهى عن منكر؟ تنهى عن منكر؟ اه بر ايه نعم منكر، مفيش مشكلة، أعانك الله.
والذي تدل عليه الأدلة الشرعية أن نحمل المطلقة من كلام العلماء على المقيد، ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع: منهي عنه، ومباح، ومستحب، وهو الصواب.
تمام. نعم. إذا الشيخ رجح هنا الاستحباب، استحباب ليس الإباحة. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: جواب على سؤال من نذر أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولهذا
شوف العلم يا أخواني ما في علم مستغنى عنه. شوف بعض أخوانكم ما شاء العصر بقى خلصنا أسبوع كله خلاص كفاية عشان نلحق بقى نفطر. إيه واحد تترك شيء أنا هسيبكم بكرة وبعد يعني الله المستعان غصب عن الواحد إن شاء الله درس السبت القادم ولا إيه ها بعد العيد أي يمشي الحال ولا تبقوا ها ها خلاص يبقى الاثنين ان شاء الله ان احيانا الله يوم الاثنين هنبدا فجرا والدوره ان شاء الله هيبقى يوم الاثنين نسيب لكم السبت والاحد كمان نعم.
قال شيخ الاسلام ولهذا لما سال سائل لمالك لما سال سائل لمالك لمالك
صح
لمالك عن رجل نذر
لا لمالك هو يعني احنا في القران يا احمد مخطئ لمالك سأل لمالك
عن رجل نذر أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان أراد المسجد فليأتيه وليصلي فيه وإن كان أراد القبر فلا يفعل للحديث الذي جاء لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد
نعم
قال شيخ
فلما كان غير مشروع لم يجوز أن يفي بنذر نعم
قال الشيخ ربيع موقف علماء السنة من أحاديث زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ولم يعتمد الأئمة لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي يرويها بعض الناس
لما يقول الشيخ لا الأربعة ولا غير الأربعة لأن كان الصراع مع أتباع الأئمة الأربعة على أشده فلهذا دائما يقول لا الأربعة ولا غيره ولا كذا إشارة أنتم على ما تعترضون هؤلاء الأئمة الأربعة هاتوهم لكن تجيب لي بقى تخريج في الوجه في المذهب لا فلان قال من أئمة المذهب أما الأئمة المعروفون أين هم نعم أيوة عبد الرحمن نعم ما أسمع محرم في إيه لا مش الزيارة إنما الثاني كان يمكن في النذر مش الزيارة فين آخر إيه لا لا دي بيقول محرم وبيقول محرم دي ولو شد الرحال شد الرحال صفحة كام 65 ايوه نعم مش بيقول ونفصل الزياره طيب ما هو الى ثلاثه انواع منهى عنه مباح ومستحب ايه الزياره ايه وزياره القبور مباح ليه ايه ايه أنا أقول مستحب اللي بعض اللي بيقول مباح بيقول إنه الأمر بعد الحظر الإباح فكنت أنتم مع زرتكم فزوروها هنا ذكر الخيرة فقال إباح ده قول من قلب الإباح أيوة ونفصل الزيارة ثلاثة منهي عنه ومباح ومستحب والصواب يعني هو لعل هو كنا نقصد حكم الزيارة ولا يدل على ذلك أن نحمل مطلق في كلام العلماء عن المقيد ونفصل زيارة ثلاثة أنواع منهي عنه ومباح ومستحب قال وهو الصواب أو التقسيم في زيارة
كل هذا
يعني كل ما يقول وأما الزيارة الشرعية فهي مستحبة عند الأكثر ده الزيارة الشرعية وقيل مباحة وطبعا كما قلنا الاستحباب هو الذي دل على ذلك وقيل كلها منهي عنها كما تقدم ده على قول مين من يعتبر أن ما في نسخ والذي يدل على الأدلة الشرعية أن نحمل المطلقة من كلام العلماء المقيد ونفصل الزيارة إلى ثلاثة أنواع منهي عنه وده اللي فيه سواء بدعية أو محرمة أو شركية ومباح ومستحب وصواب طب يعني يبقى قصد هنا أقسام الزيارة
هذه الأقوال
لا منهي عنه دي زيارة سواء الشركية أو المحرمة والبدعية طب مستحب ده معروف طيب المباح لعله هو من يأتي لا يقصد التقرب ولا تذكر الآخرة لا يأتي ولا يقصد تقرب ولا يقصد تقرب ولا تذكر الآخرة إنما قد يأتي مثلا عطفا على أبيه قد يأتي كذا لأمر يعني مباح نعم نعم.
قال موقف علماء السنة من أحاديث زيارة قبر النبي صلى الله
عليه وسلم. قال رحمه الله. قال رحمه الله.
قال شيخ الإسلام: ولم يعتمد الأئمة لا الأربعة ولا غير الأربعة على شيء من الأحاديث التي يرويها بعض الناس في ذلك، مثل ما يروون أنه قال: من زارني في مماتي فكأنما زارني في حياتي، ومن قوله: من زارني وزار أبي في عام واحد ضمنت له على الله الجنة.
هيزور أبيه كيف وهو كافر أصلا؟ نعم.
ونحو ذلك، فإن هذا لم يروه أحد من أئمة المسلمين ولم يعتمد عليها، ولم يرويها لا أهل الصحاح ولا أهل السنن التي يعتمد عليها كأبي داود والنسائي، لأنها ضعيفة بل موضوعة كما قد بين العلماء الكلام عليها. ومن زاره في حياته صلى الله عليه وسلم كان من المهاجرين إليه، والواحد بعدهم لو أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، وهو إذا أتى بالفرائض لا يكون مثل الصحابة، فكيف يكون مثلهم بالنوافل أو بما ليس بقربة أو بما هو منهي عنه.
نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى: موقف مالك والصحابة من الزيارة لم يكن الشيطان يطمع في الصحابة وأهل القرون المفضلة، وكان ابن عمر يسلم إذا قدم من سفر ولم يقل إن النبي خاطبه، ولم تذهب فاطمة بشأن ميراثها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكره مالك رضي الله عنه أن يقول القائل: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كره هذا اللفظ لأن السنة لم تأتي به في قبره، وقد ذكروا في تعليل ذلك وجوها، ورخص غيره في هذا اللفظ للأحاديث العامة في زيارة القبور. ومالك يستحب ما يستحبه سائر العلماء من السفر إلى المدينة والصلاة في مسجده، وكذلك السلام عليه وعلى صاحبيه عند قبورهم اتباعا لابن عمر رضي الله عنهما.
لكن يكون أمر لفظي، يعني ما تقول زرت قبر النبي، إنما سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، أتيت قبر النبي. نعم.
ومالك من أعلم الناس بهذا، لأنه قد رأى التابعين الذين رأوا الصحابة بالمدينة، ولهذا كان يستحب اتباع السلف في ذلك.
من هنا كان يعني يرى أن قوله ماذا يتبع، لأنه أخذ عن الصحابة. نعم.
ويكره أن يبتدع أحد هناك بدعة، فكره أن يطيل الرجل القيام والدعاء عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يفعلون ذلك. وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان للمسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. قال مالك رحمة الله عليه: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، بل كانوا يأتون إلى مسجده فيصلون فيه خلف أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، فإن هؤلاء الأربعة صلوا أئمة في مسجده، والمسلمون يصلون خلفهم كما كانوا يصلون خلفه، وهم يقولون في الصلاة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، كما كانوا يقولون ذلك في حياته، ثم إذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام، علمهم بأن الصلاة والسلام عليه في الصلاة أكمل وأفضل وهي المشروعة. وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة والدعاء، فإنه لم يشرعه لهم بل نهاهم، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من البعيد، وكذلك السلام.
وهذا دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم في المسجد، ولا هو في المسجد، بل هو في حجرة عائشة رضي الله عنه. نعم، في حجرة عائشة رضي الله عنه، وإلى يومك هذا وهو في بيت عائشة. ولهذا مسألة النبي صلى الله عليه وسلم نقول دفن في البيت وليس دفن في المسجد. نعم.
ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه وسلم بها عشرة،
ولم يهدموا، من هدم الحجر لم يهدموا حجرة عائشة، هدموا حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أما عائشة ما هدموا حجرتها، وبقيت عائشة رضي الله عنها حياتها فيه، ثم لما ماتت أغلقت الحجر ثم أحيطت بعد ذلك بالجدر. نعم.
ومن صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة، ومن سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرة، كما قد جاء في بعض الأحاديث. وتخصيص الحجرة بالصلاة والسلام جعل لها عيدا، وهو قد نهاهم عن ذلك. وتخصيص الحجرة بالصلاة
جعل لها عيدا،
جعل لها عيدا، وهو قد نهاهم عن ذلك، ونهاهم أن يتخذوا قبره أو قبر غيره مسجدا.
إنما نصلي حيثما كنا ونسلم حيثما كنا. نعم. فالسلام عبادة، ولهذا كل مصلي يقول: اللهم صل على محمد وعلى قال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ونقول الآن: اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وليس السلام خاصا إذا أتيت القبر وهناك ملائكة تبلغ النبي السلام. نعم.
ولعن من فعل ذلك ليحذروا أن يصيبهم مثل ما أصاب غيرهم من اللعنة، وكان أصحابه خير القرون وهم أعلم الأمة بسنته وأطوع الأمة لأمره صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا دخلوا إلى مسجده لا يذهب أحد منهم إلى قبره لا من داخل الحجرة ولا من خارجها.
انتبه، لا من داخل ولا من الخارج. نعم.
وكانت الحجرة في زمنهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة عليه ولا لدعاء لأنفسهم ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون.
اسمع بقى، هذا هو، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما فيظنون أنه هو كلمهم. والشيطان لا يطمع في سني. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يسر مستكبرا كلام يسمع. نعم.
فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين.
ولهذا ما رأينا نعش أهل السنة ولا رأينا شيء من هذا تحت وشوش الشياطين، والحمد لله، بل يطهر بالشياطين من هؤلاء. نعم.
أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يحدثهم ويفتيهم ويأمرهم وينهاهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت من القبر تكلمهم، وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج يقظة لا مناما. فإن الصحابة رضوان الله عليهم خير قرون هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس، وهم تلقوا الدين عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، ففهموا من مقاصده صلى الله عليه وسلم وعاينوا من أفعاله وسمعوا منه شفاها ما لم يحصل لمن بعدهم.
فهم أبر الأمة قلوبا، وهم أعمق الأمة فهما، ولا سبيل للشيطان أن يطمع في الصحابة ولا في أتباع الصحابة إلى يوم القيامة. إنما الشياطين تتلاعب بمن؟ بكل أفاك أثيم. الشيطان لا يتلاعب بالسني في حياته ولا يتلاعب بنعشه يوم موته وغير ذلك. نعم.
وكذلك كان يستفيد بعضهم من بعض ما لم يحصل لمن بعدهم، وهم قد فارقوا جميع أهل الأرض وعادوهم وهاجروا جميع الطوائف وأديانهم وجاهدوهم بأنفسهم.
الله أكبر. وكذلك كان يستفيد بعضهم من بعض ما لم يحصل لمن بعدهم، وهم قد فارقوا جميع أهل الأرض وعادوهم وهاجروا جميع الطوائف وأديانهم. الله أكبر يا إخوان. الصحابة وهم قد فارقوا جميع أهل الأرض من الكفار واليهود والنصارى وغيره وعادوهم، لا تجد قوما يؤمن بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله، وهجروا جميع الطوائف وأديانه، فما تبعوا إلا دين محمد، رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا، وجاهدوهم بأنفسهم وأموالهم. الله أكبر. ده خلاصة منهج الصحابة. فارقوا جميعا، عادوا، هجروا، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم وما تعبدون من دونك كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. تسلفي يا عبد المتعال، أخبرني من تعادي. بس والشيطان والكفار واليهود، الكفار بجميع أصنافه، وأهل البدع، وأعادي أهل المعاصي والكبائر، أعادي كل من خالف الكتاب والسنة، كل من خالف، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم وإخوانهم عشرات. ما في سلفي لا يعادي. أنا أحب الناس كلهم. هذا منهج من؟ هذا منهج أهل الضلال. لكن نحب الخير للناس كله، نحن نحب الخير للناس كله، أما نحب الناس كلهم هذا على خلاف صريح الكتاب والسنة. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهذا قاله لخالد بن الوليد رضي الله عنه لما تشاجر هو وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لأن عبد الرحمن بن عوف كان من السابقين الأولين، وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا، وهو فتح الحديبية. وخالد هو وعمر،
لأن الله سماه فتحا، قال إن فتحنا لك فتحا مبينا، هذا كما في الصحيح كان عقب رجوع النبي من الحديبية، وقال لعمر، فقال عمر: يا رسول الله أفتحنه؟ نعم.
وخالد هو وعمر بن العاص وعثمان بن طلحة أسلموا في مدة الهدنة بعد الحديبية وقبل فتح مكة، فكانوا من المهاجرين التابعين لا من المهاجرين الأولين. وأما الذين أسلموا،
وإذا كان هذا في خالد سيف الله، في خالد سيف الله المسلول، لو أنفق خالد مثل أحد ذهبا ما بلغ مد عبد الرحمن ولا نصيفة، فكيف يقال إن بعض التابعين قد يكون أفضل من بعض الصحابة؟ هذا لا كان ولا يكون. صدق أحمد إذا قل: وأدناهم صحبة خير من القرن الذي يتعب. هذا في خالد سيف الله المسلول، ثم أخذ رأيت سيفه من سيف الله يفتح الله على يديه. نعم.
وأما الذين أسلموا عام فتح مكة فليسوا بمهاجرين، فإنه لا هجرة بعد الفتح، بل كان الذين أسلموا من أهل مكة يقال لهم الطلقاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم بعد الاستيلاء عليهم عنوة كما يطلق الأسير.
هذا إشارة إلى أن مكة فتحت عنوة. نعم.
والذين بايعوه تحت الشجرة هم ومن كان من مهاجرة الحبشة، هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وفي الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400. ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما ناله ممن بعدهم.
يا أخواني، شيخ الإسلام عجيب، مدرسة عظيمة جدا، دقة. الصحابة يبقى 3 طوائف: المهاجرون الأولون تكون قبل الحديبية، على اختلاف طبعا في المهاجرين والسابقون أو المهاجرين هل هم مطلقا هكذا ولا الذين صلوا القبلتين ولا المهم إلى فتح الحديبية. طب بين فتح الحديبية وفتح مكة من المهاجرين التابعين، طب بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح، فهم من الطلقاء. انظر إلى الوصفة اللي بين الحديبية وبين فتح مكة. ها، كنت ماذا ستقول؟ يعني الفتح، طيب المهاجرون الأولون من الصحابة، طيب الذين بعت بين في فترة الهدنة من المهاجرين التابعين وليس من المهاجرين الأولين، ثم الطلقاء. نعم، عجيبة شيخ الإسلام، سبحان الله. نعم. ولهذا لم يطمع الشيطان،
ولهذا قال فلم يكن فيهم،
ولهذا لم يطمع الشيطان،
ولهذا لم يطمع الشيطان أن ينال منهم من الإضلال والإغواء ما ناله ممن بعدهم، فلم يكن فيهم من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم
أبدا، ولهذا كلهم عدود. نعم.
وإن كان له أعمال غير ذلك قد تنكر عليه،
لكن مغفورة له إن شاء الله، ولم يوفق، وقد وفقهم الله لعدم الإصرار، فكانوا أسرع الناس توبة. نعم.
ولم يكن فيهم أحد من أهل البدع المشهورة كالخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجهمية،
الحمد لله، بل حربوهم، فلم يكن في الصحابة مبتدع، ليس في الصحابة فاسق، في الصحابة فاسق ولا مبتدع. نعم.
بل كل هؤلاء إنما حدثوا في من بعدهم، ولم يكن فيه من طمع الشيطان أن يتراءى له في صورة بشر ويقول: أنا الخضر، أو أنا إبراهيم، أو موسى، أو عيسى، أو المسيح،
أو أنا. ولهذا قال ابن عباس في زمان علي: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. وقال ابن مسعود لما أتى القوم وهم يذكرون، قال: إما أنكم أهدى من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتح باب ضلالة. وقال ابن مسعود: هم أبر الأمة قلوبا وأعمقها فهما. نعم.
أو أن يكلمه عند قبر حتى يظن أن صاحب القبر كلمه، بل هذا إنما ناله في من بعدهم، وناله أيضا من النصارى حيث أتاهم بعد.
لا كان في الصحابة فاسق، ولا كان في الصحابة مبتدع، ولا كان في الصحابة أحد فتح باب شر على الأمة، ما في أحد فتح باب شر، ولا عرف شر من قبل الصحابة، بل الخير كل الخير من قبله. ولهذا النبي جعلهم الجماعة بالإطلاق وحال عليهم بالإطلاق، فقال ما أنا علي يوم وأصحاب، إشارة إلى أن ما علي الصحابة لا يكون إلا هداية. نعم.
وناله أيضا من النصارى حيث أتاهم بعد الصلب، وقال أنا هو المسيح، وهذه مواضع المسامير، ولا يقول أنا شيطان، فإن الشيطان لا يكون جسدا، أو كما قال، وهو هذا الذي اعتمد عليه النصارى في أنه صلب لا في مشاهدته، فإن أحد منهم لم يشاهد الصلب، وإنما حضره بعض اليهود وعالم المصلوب، وهم يعتقدون أنه المسيح، ولهذا جعله الله من ذنوبهم وإن لم يكونوا صلبوه، لكنهم قصدوا هذا الفعل وفرحوا به. قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما،
لأنهم قتلوا حكما، ولهذا جعله الله من ذنوبهم وإن لم يكونوا صلبوه، لأنهم قتلوا حكما، قتلوا يعتقدون أنه المسيح. تمام. وكذلك أيضا عاقب اليهود بالتعدي في السبت، مع أنهم ما صادوا السبت للحيلة، فعوقب بنقيض القصد. نعم.
قال تعالى وبكفرهم،
ولكنهم قصدوا هذا الفعل وفرحوا به. نعم.
قال تعالى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم يا رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وبسط هذا له موضع آخر، والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يطمع الشيطان أن يضلهم كما أضل غيرهم من أهل البدع الذين تأولوا القرآن على غير تأويله.
ومطمع الشيطان في الإنسان على حسب بعده عن القرآن وعن سنته صلى الله عليه وسلم، فكلما كان الإنسان عن السنة أبعد كلما كان طمع الشيطان فيه أقرب، وإن السنن لتحرقه، وإن الاتباع ليكبته، وإن البدع لتقربه، فأبعدنا عن الشيطان أقربنا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أو جهل السنة، أو رأوا وسمعوا أمورا من الخوارق فظنوها من جنس آيات الأنبياء والصالحين وكانت من أفعال الشياطين، كما أضل النصارى وأهل البدع بمثل ذلك، فهم يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، وكذلك يتمسكون بالمتشابه من الحجج العقلية والحسية، فيسمع ويرى أمورا فيظن أنه رحماني وإنما هو شيطاني.
أحوال رحمانية وإنما هي أحوال شيطانية. وشيخ الإسلام وضع كتابا في الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم.
ويدعون البين الحق الذي لا إجمال فيه، وكذلك لم يطمع الشيطان أن يتمثل في صورته ويغيث من استغاث به، أو أن يحمل إليهم صوتا يشبه صوته، لأن الذين رأوه عالموا أن هذا
إخواني. فإذا كان هذا في الصحابة لم يطمع الشيطان أن يأتيهم في صوت النبي، في صورة النبي، فكيف يأتي النبي وصحابة النبي فيقول تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى؟ وأهون الأقوال أنه لم ينطق النبي، وإنما نطق الشيطان بصوت النبي. إن لم يحفظ هذا المقام من الشيطان فأي مقام من يحفظ؟ قصة منسوفة، نسب المجانيق على نسف هذه القصة، الغرانيق نصب منجنيق. نعم.
ولهذا أيضا لم يطمع فيهم أن يقول أحد منهم لأصحابه إذا كانت لكم حاجة،
وفيها من النكارة ما فيها، فإنهم يقولون بأن المشركين قد سجدوا لما قارن فظنوا الموافقة، مع أن باقي الصورة فيها الرد، فكيف يقبلون هذا؟ ثم لم يرد في قص في رواية أحد أن النبي قال ما سمعتموه الشيطان استغفروا الله، لا بل بقي الإلباس في الأمة حتى تختلف في هذا، فكل هذا باطل ومردود، ولم تثبت قصة الغرانيق من طريق صحيح، لكن البعض حسنها بطرق، ومثل هذا لا يحسن بتلك الطرق مع ما فيه من النكارة في المتن نفسه. قل هل أنبئكم على من تنزل الشياطين، تنزلوا على كل أفاك أثيم، إنما ألقى الشيطان في أمنيته الإلقاء بما قد يكون في القلب من بعض الأمور وكذا المعاني، لكن أن الألفاظ وأن الشيطان يأتي فينطق بلسان النبي ويظن المستمع أن هذا صوت النبي، هذا لا يكون أبدا. ما جاء الصحابة وقال لهم ذلك؟ نعم.
ولهذا أيضا لم يطمع،
ولهذا لم يطمع الشيطان أن يتمثل في صورته ويغيث من استغاث به، أو أن يحمل صوتا يشبه صوته، لأن الذين رأوه علموا أن هذا شرك لا يحل. الله أكبر. ولهذا أيضا لم يطمع فيه من يقول أحد منهم لأصحابه
إذا كانت لكم حاجة فتعالوا إلى قبري واستغيثوا بي، لا في محياه ولا في مماته، كما جرى مثل هذا لكثير من المتأخرين. ولا طمع الشيطان أن يأتي أحد.
ولهذا لما كان الإيمان في قلوبهم ثابتا فلا ولن يكون إيمان كإيمان الصحابة، كانت الكرامة فيهم أقل من الكرامة في التابعين، لأن التابعين أحوج أكثر مما يحتاج إليه الصحابة، وليس لأنهم أكرم. نعم.
ولا طمع الشيطان أن يأتي أحدهم ويقول أنا من رجال الغيب، أو من الأوتاد الأربعة أو السبعة أو الأربعين، أو يقول لهم أنت منهم، إذا كان هذا عندهم من الباطل،
إذ كان
هذا عندهم من الباطل الذي لا حقيقة له. ولا طمع الشيطان أن يأتي أحدهم فيقول أنا رسول الله، أو يخاطبه عند القبر كما وقع لكثير ممن بعدهم عند قبره وقبر غيره وعند غير القبور، كما يقع كثير من ذلك للمشركين وأهل الكتاب يرون بعد الموت من يعظمونه من شيوخهم، فأهل الهند يرون من يعظمونه من شيوخهم الكفار وغيرهم، والنصارى يرون من يعظمونه من الأنبياء والحواريين وغيرهم، والضلال من أهل القبلة يرون من يعظمونه إما النبي صلى الله عليه وسلم وإما غيره من الأنبياء يقظة، ويخاطبهم ويخاطبونه وقد يستفتونه.
علي جمعة شافه يقظ النبي، وإنما يسر جبر عرض عليه بس هو رفض، يسر جبر رفض، علي جمعة شاف. طيب ليه يسر جبر ترفض هذا؟ قال لا، أنا لو شفته أشوفكم إزاي بعد ذلك؟ دجاجيلة سبحان الله. نعم.
وقد يستفتونه ويسألونه عن أحاديث فيجيبهم، ومنهم من يخيل إليه أن الحجرة قد انشقت وخرج منها النبي صلى الله عليه وسلم وعانقه هو وصاحباه،
زي قصة العدبي. نعم.
ومنهم من يخيل إليه أنه رفع صوته بالسلام حتى وصل مسيرة أيام وإلى مكان بعيد، وهذا وأمثاله أعرف ممن وقع له هذا وأشباهه عددا كثيرا، وقد حدثني بما وقع له من ذلك وبما أخبر به غيره من الصادقين من يطول هذا الموضع بذكرهم، وهذا موجود عند خلق كثير كما هو موجود عند النصارى والمشركين، لكن كثير من الناس يكذب بهذا، وكثير منهم إذا صدق به يظن أنه من الآيات الإلهية، وأن الذي رأى ذلك رآه لصلاحه ودينه، ولم يعلم أنه من الشيطان، وأنه بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان.
هذه قاعدة بسرعة، بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان، بحسب قلة علم الرجل يضله الشيطان. ها، ومن كان
أقل علما قال له ما لم يعلم أنه
ما مخالف يعلم أنه مخالف للشريعة،
ومن كان أقل علما قال له ما يعلم أنه مخالف للشريعة خلافا ظاهرا، ومن عنده علم منها لا يقول له ما يعلم أنه مخالف للشريعة ولا مفيدا فائدة في دينه، بل يضله عن بعض ما كان يعرفه، فإن هذا فعل الشياطين. وهو
يا سلام، انتبه القاعدة يا إخوان، اللي عنده علم من الشريعة لا يأتي الشيطان بما يخالف هذا العلم، ومال ماذا؟ يضله عما علم. يبقى لا يكون سبيل الضلالة أنه يأتي بخلاف ما يعلم. لماذا؟ لأنه سيكتشف. ومال يأتي بماذا؟ أن يضله عما يعلم. والشيطان له طرق وهو يشم القلب، فإما أن يأتيك من جهة الاتباع، فإن كان الجهة الاتباع موصبة مغلقة أتاك من جهة الإخلاص، فإن لم يستطع من جهة الإخلاص ولا من الاتباع ولا من الشبهة ولا كذا أتاك من جهة الشهوة، امرأة مال منصب المهم، فمن الناس من يلبس الشيطان عليه سلفية، ده ضعيف العلم، أو ينقصه عن سلفيته أو يأتيه من قبل نفسيته فيذهب بركة سلفيته، يأتيه من شهوة، أنا الشيخ الأمام، أنا الإمام العلم، أنا العلامة، أنا من تقبل يدي ورأسي وكذا، فيأتيه من قبل من؟ شهوة، وهو يشم القلب ثم ينظر الطريق الأقرب. نعم.
وهو إن ظن
فإن هذا فعل الشياطين، وهو وإن ظن
أنه قد استفاد شيئا فالذي خسره من دينه أكثر. ولهذا لم يقل قط أحد من الصحابة إن الخضر أتاه ولا موسى ولا عيسى، ولأنه سمع رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وابن عمر كان يسلم إذا قدم من سفر ولم يقل قط إنه يسمع الرد، وكذلك التابعون وتابعوهم، وإنما حدث هذا من بعض المتأخرين. وكذلك لم يكن أحد من الصحابة رضوان الله عليهم يأتيه فيسأله عند القبر عن بعض ما تنازعوا فيه وأشكل عليهم من العلم، ولا خلفاؤه الأربعة ولا غيرهم، مع أنهم أخص الناس به صلى الله عليه وسلم. حتى ابنته فاطمة رضي الله عنها لم يطمع الشيطان أن يقول لها اذهبي إلى قبره فسريه هل يورث أم لا يورث، كما أنهم أيضا لم يطمع الشيطان فيهم فيقول لهم اطلبوا منه أن يدعو لكم بالمطر لما أجدبوا، ولا قال اطلبوا منه أن يستنصر لكم ولا أن يستغفر كما كانوا في حياته يطلبون منه أن يستسقي لهم وأن يستنصر لهم. فلم يطمع الشيطان فيهم بعد موته صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا منه ذلك، ولا طمع بذلك في القرون الثلاثة. وإنما ظهرت هذه الضلالات ممن قل علمه بالتوحيد والسنة، فأضله الشيطان كما أضل النصارى في أمور لقلة علمهم بما جاء به المسيح عليه السلام ومن قبله من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه.
مبحث عظيم، مبحث عظيم، مبحث عظيم في فضل الصحابة، ولماذا الصحابة أبر الأمة قلوبا، ومن أين تكون مداخل الشيطان للإنسان، وما فائدة حصانة العلم للإنسان من أساليبه، وما فائدة الإيمان في حصانته من الشهوات. ولهذا الله أثنى على الذين أوتوا العلم والإيمان وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، فلا بد من العلم ولا بد من الإيمان، لا بد من العلم لتدفع به شبهة، ولا بد من الإيمان لتدفع به شهوة. فإذا اجتمع الإيمان والعلم فذاك المقام الذي لا أحد أعلى منك فيه. نعم.
قال الشيخ ربيع حفظه الله تعالى كان الصحابة يقدمون من
طيب.
الأسفار
قال رحمه الله نعم كان الصحابة نعم
كان الصحابة يقدمون من الأسفار فيصلون في المسجد ولا يزورون القبر. الصحابة وأمداد اليمن وغيرهم يقدمون المدينة فيصلون في المسجد ولا يذهبون للقبر اتباعا للسنة.
طيب هذا سبق المبحث هذا. طيب
قال الشيخ ربيع من اعتقد أن مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم اكتسب الفضيلة بالقبر فهو جاهل أو كافر.
تمام.
قال شيخ الإسلام ومن اعتقد أنه قبل القبر لم تكن له فضيلة
اللي هو المسجد ها
إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فيه والمهاجرون والأنصار، وإنما حدثت له الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك لما أدخل الحجرة في مسجده، فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط في مفرط في الجهل أو كافر فهو مكذب لما جاء به مستحق للقتل.
إذ النبي قال لا تشد الحال إلا إلى ثلاثة مساجد، فدل هذا على أن فضل المسجد ثابت قبل القبر، وهو الذي قال بين بيتي ومنبري ولم يقل بين قبري ومنبري. وكذلك أيضا الصلاة فيه بألف صلاة، ولم تكن الحجرة كذلك، ولا اكتسبت الحجرة بعد دفنه شيئا من الفضل. ولهذا الإجماع الذي نقله القاضي عياض من أن خير البقاع على إطلاق هي قبره، فهذا معارض بالإجماع، هذا معارض بالإجماع. وكما وصدق شيخ الإسلام إذا يقول وكم من إجماع نقل والإجماع على خلاف، هذا من الإجماعات التي نقلت والإجماع على خلافه، بل إن بعضهم قال كالبهوت وغيره بأنه أفضل البقعة أفضل من العرش وأفضل من الجنة وأفضل المسجد الحرام وأفضل، وكل هذا باطل ولم يثبت له فضل ولا درجة زائدة ولا درجة زائدة، إنما الفضل في المقبور وليس الفضل فين؟ في القبر. فمن اعتقد ذلك فهو جاهل. طيب قوله هنا لما أدخل الحجرة في مسجده، أدخل الحجرة في مسجده، الوليد ما أدخل الحجرة وإنما الوليد هدم الحجر وسرك الحجر، ولم تهدم الحجرة ويدخل القبر. وأما الذي صار في المسجد فالجدار جدار الحجرة هذا هو، وليس أن الحجرة أدخلت في مسجد، لا، الحجرة مكانها وهدم مكانها بجولها من الحجرات فبقيت الحجرة، كما لو أن عندي سلسلة محلات هدمتها وأدخلتها في المسجد إلا محلا، فهل له حكم المسجد؟ ليس له حكم المسجد. والذي حصل أن زادت الجدر لا أن رفع الجدار، بل زادت الجدر فزاد عما كان وليس أنه نقص عما كان. فكان النبي قد دفن في حجرة عائشة، ولا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة إلى اليوم، الذي حصل أن حجرة عائشة أغلقت بعد موتها وأنها أحيطت بالجدر. قال ابن القيم في زمانه في الكافية: وقد أحيطت بثلاثة الجدران. الحقيقة هذا كتاب عظيم جدا، الجواب الباهر في زوار المقابر، والشيخ قد اختار منه مباحث يعني تختصر لك هذا الكتاب كله، ولله الحمد، وفيه قواعد عظيمة 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 جدا نحن في حاجة إليها. نعم، مالها زيارة مقابر نساء، مالها فيها ايه؟ النبي قال: لعن الله زوارة القبور، ولو لم يكن فيها نص فالسنة العملية كافية، فالسنة العملية عند الصحابة ومن بعدهم أن النساء لا تزور مقابر. نعم، سنة العملية، ما كانت النساء مع حرصهن، فهن اللواتي أتينا النبي وقلنا: يا رسول الله اجعل لنا من نفسك يوما تعلمنا فيه وكذا، وهن اللواتي قلنا: يا رسول الله فرض الجهاد فاجعل لنا، وهن. فلو كانت زيارة القبور للنساء قد أذن فيها كما أذن للرجال لكانوا أسرع من الرجال إليه، ولكن لم يكن هذا سنة في العصور الفاضلة. وإذا مضت العصور الثلاثة والقرون الثلاثة الفاضلة على عدم زيارة النساء للقبور، فكان المشروع هو عدم الزيارة، وهذا أكبر القرائن على تصحيح هذه الأحاديث: لعن الله زورات القبور، لعن الله زائرات القبور. هذا أكبر قرينة على أن النص على ما هو عليه. نعم، من هذه مسألة تتبع مسألة السفر في المعصية، هل يترخص بالرخص أم لا، ودي مسألة خلافية، منهم من قال لا ترخص لأن العاصي ليس أهلا لأن ترخص، والصحيح انفكاك الجهة، الصحيح انفكاك الجهة فيترخص وإن كان آثما بسفره، هو يأثم بسفره ولكن يترخص برخصه، لأن الرخص عامة ولا فرق. كأنه إيه هذا الصحيح، هذا الذي دل عليه. نعم، الشيخ ربيع، لا الشيخ ربيع يتكلم عن عنوان، لكن الشيخ الإسلام ذكر الخلاف في السفر يترخص ولا، وقصد شيخ الإسلام من ذكر الخلاف في هل يترخص برخص السفر بيان أن السفر إلى القبور وشد الحال إليها أنه معصية، ولهذا اختلفوا في صحة الصلاة، هو ده القدر الذي يريد شيخ الإسلام، يريد أن يقول بأن السفر شد الرحال إلى هذا أنه من الأسفار غير المشروعة، ولهذا اختلفوا هل يقصر الصلاة فيها أم لا، هو ده مراده. نعم، ماذا مالها، هذه خلافية هذه، لكن حكونا ترجيح، وليس ترجيحنا في مسألة برافع للخلاف فيها، فإن هذه من الخلاف المعتبر الموجود، زيارة القبور دي بخلاف المعتبر. نعم، كون العالم لا يراها أو كون المشاهد لا يراها بالنسبة للأدلة الخاصة المعتبرة لا يرفع الخلاف، بخلاف إيه؟ الخلاف الشاذ. نعم.